باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كتاب يستجيب لك الرب. الكاتب قداسة البابا شنودة الثالث. تصدير: كنت مسافرا إلى لندن في أواخر يناير عام 1969 لحل المشكلة بأحد الخدام حينما كنت أسقفا للتعليم، وسافر هذا المزمور معي. كان مصدر تأملات لي في الطائرة وفي إنجلترا وفي القاهرة وفي ألمانيا أثناء مروري عليها في عودتي. ثم ألقيت هذه التأملات في الكاتدرائية الكبرى على 3 دفعات إلى جوار المحاضرة الروحية الأساسية. وكان ذلك في أيام الجمعة 26 فبراير عام 1969، 5 مارس 1969، 12 مارس عام 1969. ثم ألقيت بعد ذلك تأملات في المزمور 22 و23 الرب يرعاني، ثاني مزامير الساعة 3. وأخيرا سمح الله لهذه التأملات أن تنشر. أضعها أمامك لتكون معك في صلواتك الخاصة وأنت تصلي مزامير الساعة 3 شنودة الثالث. المزمور 19. المزمور 20. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه، ومن صهيون يعضدك، يذكر جميع ذبائحك ويستسمن محرقاتك، يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. نعترف لك يا رب بخلاصك وباسم إلهنا ننمو. يكمل الرب كل سؤالك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يمينه. هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. هم عثروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك. هللويا. مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك هو من المزامير المعزية التي تملأ القلب رجاء وتشعره أن الله معك. كل هؤلاء يرتلون لك. تصور أن هناك ملاكا من السماء يخاطبك ويقول لك: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. استمع إلى هذه العبارة من فم ملاكك الحارس. تخيل أن داود النبي هو في فردوس النعيم يبعث إليك رسالة خاصة يقول لك فيها: لا تخف ولا تضطرب في كل ضيقاتك، يستجيب لك الرب في يوم شدتك. تصور أن هذه العبارة آتية إليك من الله على فم أي إنسان مرسل من السماء، أو هي عبارة صادرة إليك من أرواح القديسين. تخيل أن الكتاب المقدس نفسه يقول لك: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، في وسط متاعبك، في وسط اضطرابات الحياة من حولك. الله ينظر إليك ويرى ويستجيب. اعتبر أن هذا المزمور هو رسالة سلام من الكنيسة إليك، رسالة عزاء من الكنيسة إليك. رسالة تطمئنك وتفرح قلبك. تخيل أن أحد الآباء الكهنة يصلي على رأسك ويقول لك هذه البركة، يستجيب لك الرب في يوم شدتك. أشعر أنها وعد من الله موجه إليك في وقت الصلاة، كعبارة عزاء ورجاء وتشجيع، وعد صادق أمين من وعود الله. يقول لك الوحي الإلهي: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، أو على الأقل يمكنك أن تعزي نفسك وتخاطب نفسك وتقول لقلبك الذي ينتظر معونة: يستجيب لك الرب. تماما مثلما كان داود النبي يخاطب نفسه ويقول لها: لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ ولماذا تأنين في داخلي؟ اتكلي على الله. قل هذا المزمور بكل إيمان، وشجع به نفسك في وقت الضيق، حتى لا تيأس ولا تتضايق ولا تتعب، شاعرا أنه كما أن عبارات هذا المزمور قد تحققت في الماضي، هي أيضا تتحقق اليوم وفي كل يوم ومع كل مؤمن في ضيقته. هذا المزمور يمكن أن تطلبه أيضا من أجل أحبائك، تصليه من أجل غيرك من الناس، تعرف أن إنسانا ما في شدة، فتقف أمام الله كما لو كنت توجه هذا الكلام إلى نفس ذلك الإنسان وتقول له: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. إنها عبارة دعاء منك إلى نفس متعبة، تطلب لها من الرب معونة. يستجيب الرب لصلاتك، لصومك، لنذورك، لتذللك، كما استجاب لصلوات وأصوام وتذلل أهل نينوى، وكما استجاب لصلوات وأصوام وتذلل أستير وشعبها. والأمثلة كثيرة. دموعك أمام الله محجوزة ومخزونة في زق عنده، لا ترجع فارغة، بل يستجيب لها الرب كما استجاب لدموع القديسة مونيكا أم أوغسطينوس، وكما استجاب لدموع حنة ولنذورها، ومنحها ابنا هو صموئيل. إذن اطمئن، إن الله لا يتغير، فكما عامل هؤلاء سيعاملك أنت أيضا. آمن برحمته وحنانه وحبه، وسترى منه عجبا. إن كان الله يستجيب في كل حين، فبالحري في وقت الشدة، حينما يكون الإنسان محتاجا ولا عون له. لذلك حينما يكون الإنسان محتاجا ولا عون له، لذلك فإن الكنيسة تصلي لأجل جميع الذين هم في شدة، تصلي من أجل الذين في الطابق وفي السجون، والذين في السبي أو في النفي، والمقبوض عليهم أو في عبودية مرة، وتصلي من أجل كل نفس متضايقة، ومن أجل المرضى والمسافرين، تصلي من أجل صغير القلوب، ومن أجل الذين في العاصف، لكي يكون الرب عزاء لهؤلاء وميناء لأولئك، وتصلي من أجل العاجزين والمنقطعين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. تقول للرب: يا عون من لا عون له، ويا رجاء من ليس له رجاء. وتقول لكل إنسان متضايق: عبارة المزمور: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. إنه مزمور من داود، ومزمور أيضا من أجل داود. يقول بعض المفسرين إنه نشيد كان يقال للملك وهو ذاهب إلى الحرب. يرتل له الكهنة هذا المزمور، ويرتل له الشعب كمباركة من الجميع للملك، أو كدعاء له أن يكون الرب معه ويستجيب له وينصره. وأنت أيضا ملك ولك حروب، أنت تملك هذا الفكر وهذا القلب وهذه النفس وهذه المشاعر وهذا الوقت وهذه الحياة، ولك فيها حروب ولك فيها شدة. جميل أن ترى الشعب يصلي لأجل الملك، والكنيسة تفعل هكذا باستمرار، فتصلي من أجل الرؤساء، وبولس الرسول يدعو للصلاة من أجل كل من هو في منصب، رسالة تيموثاوس 2:2، فيقول له: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. في يوم شدتك، عندما نقول في صلواتنا يستجيب لك الرب في يوم شدتك، نشعر حتما أنه توجد شدة أو شدائد، أي أن حياة المؤمنين والقديسين ليست سهلة على الدوام، أو كلها فرح ويسر وهدوء. كلا، على العكس، فيها تجارب ومتاعب. وكما يقول الكتاب: كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، رسالة تيموثاوس 2:3-12. والرب قد دعانا أن ندخل من الباب الضيق ونسير في الطريق القرب، وقال لنا: في العالم سيكون لكم ضيق، يوحنا 16:33، ولكن في وسط هذا الضيق توجد كلمة معزية، وهي: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. قد يقول إنسان: وهل يليق بي كإنسان روحي أن أطلب الله في يوم الشدة والضيق؟ ألا يعني هذا أنه لولا الشدة والضيق ما كنت قد طلبت الله؟ والمفروض في العلاقة بيني وبين الله أن تكون علاقة حب وليست علاقة طلب في وقت الشدة. والإجابة: إن هذا المستوى عال، لا نفترض أن الجميع قد وصلوا إليه، بينما الديانة لجميع مستويات الناس، وليست فقط للصفوة النادرة الممتازة. ومع ذلك، فإن وقع الإنسان الروحي في شدة، فمن يطلب؟ أليس من الله؟ وعلاقة الحب لا تمنع الطلب، فالابن يطلب من أبيه الذي يحبه، والرب نفسه قال: اطلبوا تجدوا. ومن جهة الضيق قال أيضا: ادعني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني، مزمور 50:15. وكل القديسين طلبوا الرب في ضيقاتهم فاستجاب لهم الرب، وليس عيبا على الشخص الروحي أن يطلب، بل إن السيد المسيح عاتب تلاميذه القديسين على عدم طلبهم، فقال لهم: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا لكي يكون فرحكم كاملا، يوحنا 16:24. الله يستجيب لنا في وقت الشدة، ولكن ما موقف الله من حلول الشدائد على أولاده. إن الله لا يمنع الشدة عن أولاده ولا يمنع التجربة والضيقة، ولكنه يعطي انتصارا على الشدائد ويعطي احتمالا وحلا. الله لا يحابي أولاده بأن يبعد عنهم التجارب والضيقات، بل هو يسمح بها ويعطي معها عزاء وصبرا ومعونة. وفي عمق الشدة يربط ملاك على كتفي المؤمن ويقول: لا تخف يا حبيبي، هذه الشدة سوف لا تنتصر عليك، وإنما يستجيب لك الرب في يوم شدتك. الله سيسمع صلاتك، ينصت إلى خفقات قلبك. إنه يعرف متاعبك أكثر منك وسيستجيب لك. ولا ننسى أيضا أن التجارب والضيقات لها فوائدها. تصوروا يا إخوتي الأحباء أن القديس العظيم الأنبا بولى أول السواح ليس له في بستان الرهبان كله سوى عبارة واحدة فقط، وهذه العبارة هي: قال القديس الأنبا بولى السائح: من هرب من الضيقة فقد هرب من الله. لأنه يهرب من الفضائل التي يريد الله أن يمنحه إياها عن طريق الضيقة. لذلك لا تطلب من الرب أن يرفع عنك الضيقة، إنما أن يعطيك بركتها. أطلب منه أن يجعل الضيقة تنتهي بخير ويعطيك فيها صبرا وقوة، ويعطيك الفائدة التي تعينها حكمته من وراء الضيقة. وفي الواقع أنت لا تعلم ما هو المفيد لك، أن ترتفع الضيقة أم تبقى. وهذا يجعلنا نسأل: ما هو المقصود من كلمة يستجيب لك الرب؟ معنى كلمة يستجيب لك الرب، يستجيب لك الرب معناها أنه يصنع معك خيرا، يحل إشكالاتك، يرتب لك أمورك، يعطيك ما ينفعك، سواء كان ما ينفعك هو الشيء الذي تطلبه، أو كان متغيرا عنه بعض الشيء، أو كان عكسه تماما. فما معنى هذا؟ معناه أن تذكر هذا المبدأ الروحي: إن الله يعطيك ما ينفعك وليس ما تطلبه، إلا إذا كان ما تطلبه هو النافع لك، وذلك لأنك كثيرا ما تطلب ما لا ينفعك. فإن كنت تطلب ملكوت الله فلا بد أنه يستجيب لك الرب، لأن هذا الملكوت يتفق مع إرادة الله وهو نافع لك. أقول هذا لأن كثيرين لهم طلبات لا علاقة لها بالملكوت، وقد تكون ضارة بهم، وقد تكون ضد مشيئة الله. وسنضرب لذلك أمثلة. بولس الرسول طلب أن يرفع عنه شوكة أعطيت له في الجسد، رسالة كورنثوس الثانية 12:7-9. فأعطاه الرب ما ينفعه وليس ما كان يطلبه، وكان الأنفع له أن تبقى هذه الشوكة لئلا يرتفع من فرط الإعلانات. ولو أنقذه الرب من تلك الشوكة ما كان ذلك في صالحه روحيا. في إحدى المرات وقع راهب في ضيقة شديدة، وظل يصلي أن يرفع الرب عنه تلك الحرب، ومن أجل لجاجته رفع الرب الحرب عنه، وإذا به يسبح في الخيلاء والمجد الباطل. فذهب إلى أبيها الروحي وقص عليه قصته، فقال له: اذهب يا ابني وأطلب من الرب أن يرجع لك التجربة، ولكن يعطيك فيها معونة وقوة لكي تنتصر، لأن التجارب مفيدة للإنسان. لذلك فإن عبارة يستجيب لك الرب في يوم شدتك ليس معناها على الدوام زوال الشدة. إن استجابة الرب ليست مطلقة حسب طلباتنا، وإلا كان معنى هذا أن نسير الإرادة الإلهية وفق هوانا. في الواقع إذا أردت أن يستجيب لك الرب ينبغي أن تطلب حسنا وتكون طلبتك موافقة لمشيئته. ومعلمنا يعقوب الرسول يقول: تطلبون ولا تأخذون لأنكم تطلبون رضيا، يعقوب 4:3. حتى في حياتنا اليومية وفي علاقتنا مع الناس كثيرا ما نطلب طلبات نظنها نافعة وتكون ضارة بنا. وسأضرب لكم أمثلة. قد يتعبك درسك مثلا ويؤلمك جدا فلا تحتمل، وتذهب إلى الطبيب وأنت في شدة الألم وتقول له: أرجو أن تخلع لي هذا الضرس لأنه يؤلمني جدا. ولكن الطبيب الحكيم قد لا يستجيب لطلبك ويرى الإبقاء على الضرس، وكل ما يعمله أن ينظفه ويحشوه وينقذك من الألم وينقذ الضرس أيضا، ويكون قد فعل بك خيرا أكثر مما تطلب، وتخرج شاكرا جدا مع إنه لم ينفذ طلبك. أما كان الأفضل لك أن تطلب من الطبيب أن يريحك من الألم دون أن تحدد له الطريق والطريقة، وإنما تترك الأمر لحكمته وهو يدبرك بعناية وحب فيما أنت مستسلم لعمل عنايته. مثال آخر: قد تصاب بحرق فتذهب إلى طبيب وتقول له: أرجو أن تضع لي مرهما على هذا الحرق وتربطه. يرى الطبيب أن تهوية العضو المحروق أفضل من ربطه فلا يربطه. أتشكو من أن الطبيب لم يستجب لطلبك؟ كلا، لقد استجاب، ولكن بحكمة. لست أنت الذي ترشده إلى الحل، بل هو الذي يرشدك. كذلك الله، تطلب منه الطلب فبكل رحمة وحب يستجيب لك، ولكن بالوسيلة التي يراها وفي الموعد الذي تحدده حكمته، وهو يعرف النافع لك، وفي كل مرة تطلب يقول لك: قد سمعت لطلبتك وسأعطيك، إنما اتركني أتصرف. اطمئن إذن واصبر، ولا تفرض على الرب عقليتك. لا تطلب الطلب وتحدد الوسيلة والوقت وتدخل في التفاصيل. لا تقلق، إن الله حتما سيستجيب لك في يوم شدتك، ولكن بطريقته وليست بطريقتك. إلا لو كانت طريقتك هي طريقته. مثال آخر للطلبات الخاطئة وقد صدرت من قديسين: إبراهيم أبو الآباء لما يئس من أن يأتي له من سارة النسل طلب إلى الرب قائلا: ليت إسماعيل يعيش قدامك، تكوين 17:18. وكان طلب إبراهيم أبي الآباء والأنبياء ضد مشيئة الله، لذلك لم يستجب له الله ورد عليه: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وأقيم عهدي معه. لقد استجاب الله لإبراهيم من جهة إعطائه نسلا ومباركته لنسله وإعطائه العهود والمواعيد، ولكن ليس بالإسلوب الذي اقترحه إبراهيم. يونان النبي أيضا طلب من الله طلبا رضيا فلم يستجبه. كان يونان قد نادى بهلاك نينوى وتابت نينوى وقبل الله توبتها فلم تهلك، وحزن يونان لأن كلمته قد سقطت، وطلب من الرب قائلا: فالآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي. يونان 4:3. وقرر يونان الطلب مرة أخرى ولم يستجب الله ليونان، فلم يأخذ نفسه منه، إذ لم يكن في صالحه أن يترك العالم في هذه الحالة من التذمر والغم والتمركز حول الذات والمعارضة لمشيئة الله والحزن عن خلاص الناس. ومع أن الله لم يستجب لحرفية طلب يونان، إلا أنه في الواقع استجاب للطلبة الحقيقية التي في أعماق نفسه. كانت عبارة خذ نفسي مني معناها: أنا حزين وأريد أن أعاتبك لكي تصالحني. وفعلا صالحه الله، ولم يأخذه بحرفية هذه الطلبة الرضية التي قالها في حالة غم: فلا تتضايق إذ طلبت منه طلبة وشعرت أنه لم يستجبها. ربما تكون استجابتها في عدم استجابتها. نضيف إلى مثال إبراهيم ويونان مثال بولس الرسول لما طلب من الرب أن يرفع عنه شوكة أعطيت له في الجسد. بنفس الوضع قد تطلب من الرب لأجل شفاء مريض ولا يشفى بل يموت. لا تتضايق وتظن أن الله لم يستجب في وقت الشدة. ربما ملائكة كثيرون ممسكون بالأكاليل كانوا ينتظرون خروج نفسه من هذا العالم لكي يذفوها إلى الفردوس، وأنت تريد بصلواتك أن يظل هذا المريض مربوطا بالعالم. وكما فرح الله وملائكته بانتقال هذا المريض إلى الفردوس لأن ذلك أفضل جدا. فيليب 1:24. فرح هو نفسه لما خرج من الجسد ووجد أن الوضع الذي صار فيه أسمى وأبهى بكثير، واستراح إلى الأبد من آلام الجسد. وفي نفس الوقت فرحت نفوس الأبرار باستقباله وهنأته على إنه أكمل جهاده على الأرض. ووسط هذا الفرح بقيت أنت الحزين لأن صلواتك لم تستجيب، بينما كانت استجاباتها في عدم استجاباتها. يجب أن تؤمنوا أن الله أحن علينا من أنفسنا، وهو أدرى بالنافع لنا كثيرا ما يكون الحنان الذي في قلوبنا حنانا أرضيا له مقاييسه البشرية التي تختلف كثيرا عن المقاييس الإلهية العميقة في حبها وفي حكمتها. يا ليت طلباتنا التي نطلبها من الله تكون موافقة لمشيئته الإلهية الصالحة، وليتنا أيضا لا نثق كثيرا بفهمنا البشري. وفي كل مرة نرى أن طلباتنا لم تستجب، ندرك أن وراء هذا حكمة إلهية، إن لم نفهمها الآن فسنفهمها فيما بعد. إن الكتاب المقدس مملوء بأمثلة لاستجابة الرب في يوم الشدة، نذكر من بينها على سبيل المثال دانيال حينما ألقوه في جب الأسود، الثلاثة فتية حينما ألقوهم في آتون النار، يونان وهو في جوف الحوت وقد صلى إلى الرب، موسى والشعب وهو أمام البحر الأحمر والعدو خلفهم، أستير وهي داخلة للقاء الملك أحشويرش، إيليا النبي في وقت المجاعة وفي مطاردة إيزابيل له، داود النبي يطارده شاول الملك طالبا نفسه، يوسف الصديق في البئر وفي التجربة وفي السجن، بطرس الرسول وهو في السجن منتظرا مصيره، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى والتي تحقق فيها قول المزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك. وما أكثر الأمثلة أيضا في التاريخ وفي حياة الأفراد، من الصعب أن نحصيها، ولكننا نذكر من بينها القديس أثناسيوس الرسولي وهو هارب ومختف لأجل الإيمان، أو وهو قائم أمام مجمع عقده الأريسيون في سور لمحاكمته، موجهين إليه تهما مزورة ومقدمين شهودا كذبة، أو القديس ألكسندروس بطريرك القسطنطينية وقد أمره الإمبراطور بقبول أريوس في شركة الكنيسة، فقضى الليلة وهو وبعض القديسين في الصلاة ومات أريوس في تلك الليلة، إذ انسكبت أحشاءه في مرحاض عمومي واستجاب الرب في يوم الشدة. الأمثلة في هذا المجال تحتاج إلى كتاب خاص يجمع فيه أحد الأحباء قصص الاستجابة في تاريخ الكنيسة أو في قصص القديسين أو في حياة أفراد من الشعب، ويكون للتعزية ولتثبيت الإيمان. يستجيب لك الرب، الرب هو الذي يستجيب لك وليس الذراع البشري، وقد أدرك داود النبي هذه الحقيقة فقال: الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر، الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء، مزمور 117. وركز على الرب فقال: الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، مزمور 117. إن الرب هو الذي يستجيب ويعين وينقذ، لذلك قال الكتاب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه، أرميا 17:5. إن وقفت وحيدا في كل شدائدك وإن تركك الأصدقاء والأحباء فلا تتضايق، يستجيب لك الرب في يوم شدتك. إن أبانا إبراهيم لما تأخر عليه الرب في الاستجابة ولجأ إلى طرق بشرية مثل هاجر تكوين 16 ومثل قطورة تكوين 25، لم يستفيد من كل تلك الطرق شيئا، ويوسف الصديق وهو في السجن لما لجأ إلى معونة رئيس السقاة وطلب إليه أن يذكره أمام فرعون تكوين 40-14 يقول الكتاب أنه نسيه. تكوين 40-23 إن الاستجابة هي من الرب ومن الرب وحده. إنما في استجابة الرب لك في وقت الشدة تذكر أمرين: ألف، أطلب ما يتفق ومشيئة الله لكي يستجيب لك الرب. ب، تذكر أمثلة من استجابة الرب لأولاده لتثق وتتعزى. ما معنى وقت الشدة؟ من الجائز أن يكون وقت الشدة هو وقت الضيقة، وقت الألم، أو ساعة التجربة. ومن الجائز أن يكون يوم الشدة هو يوم الموت. ومن الجائز أن تكون الشدة هي ساعة الوقوف أمام الديان العادل يوم الدينونة. في ضيقتك الرب يذكرك، وبخاصة إن لم يكن هناك حل. كلما تتعقد الأمور ويبدو أنه لا مخرج، ينظر الرب ويريك أنه توجد عنده حلول كثيرة. وقد جرب داود النبي هذه الشدة فقال: أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، في الطريق التي أسلك أخفو لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي، فصرخت إليك يا رب وقلت: أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تذللت جدا. مزمور 141. إن عبارة شدة تشمل كل محاربات الشياطين والناس الأشرار. تلخصها الكنيسة في قولها: كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان. ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك. وضربات الشيطان لا تحصى، وهو كأسد يزأر يجول ملتمسا من يبتلعه. رسالة معلمنا بطرس الأولى 5-8. يضرب ضربات اليمين وضربات اليسار، يحارب الجسد بالشهوات كما يحارب العقل بالأفكار، ويحارب الروح بالتجاديف والشكوك، ويحارب بكل عنف وبلا رحمة. وفي كل حروبه تقف الكنيسة إلى جوار كل ابن من أبنائها، تهمس في أذنيه: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. كذلك في الدسائس والمؤامرات التي تقوم على الناس، تلك التي صرخ منها داود قائلا: يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي: ليس له خلاص بإلهه. مزمور 3. في كل هذا يستمع هذه العبارة المعزية: يستجيب لك الرب في يوم شدته. فيجيب داود: الرب ناصري، لا أخاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي. ووقت الشدة قد يكون أيضا ساعة خروج الروح من الجسد. وأي شدة؟ في ساعة خروج الروح من الجسد هناك من يقول: يا رب ارحم، يا رب اغفر، يا رب اصفح، يا رب سامح. إن مصيره سيتقرر وفترة اختباره قد انتهت. لذلك يقول هذه الطلبة من كل قلبه ومن عمق أعماقه بكل صدق بكل توبة، ويستجيب له الرب في يوم شدته. وهناك من يطلب نفس هذه الطلبة ولا يستجاب، لأنها ليست طلبة جدية وليست من القلب وليست عن توبة. والله يعلم جيدا أن حياة هذا الإنسان لو امتدت على الأرض لبقى في خطاياه. ومن الجائز أن يكون يوم الشدة هو يوم الصراع مع الخطية، يوم تأتيك فيه الشدة من داخلك وليس من الخارج، من فكرك، من حواسك، من شهواتك، من طبعك، أو قد تأتيك من الداخل والخارج معا. في الخارج حروب وعثرات، وفي الداخل قبول واستجابة، أو في الداخل ضعف واستسلام وعدم قدرة على المقاومة. وقد يكون يوم الشدة هو يوم كبريائك واعتزازك بنفسك، أو يوم شكوكك، أو يوم فتورك. هو يوم شديد عليك روحيا. في هذه كلها تحتاج إلى معونة من فوق، تحتاج إلى نعمة تسندك وقوة من الروح القدس، تحتاج إلى صلوات قديسين كثيرين تسندك في جهادك وفي صراعك، لكي تقاوم حتى الدم مجاهدا ضد الخطية. عبرانيين 12:4. عالما أنك لا تجاهد وحدك، وإنما الرب معك في يوم شدتك حتى لا تسقط. ومن الجائز أن تؤخذ هذه الطلبة بمعنى آخر، فعبارة يوم شدتك قد تعني الحياة كلها إن كانت كلها ألما. إن السيد المسيح نفسه قد قيل عنه أنه رجل أوجاع ومختبر الحزن، أشعياء 53:3. أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ولم تفارقه الشدائد أبدا. على أي الحالات، أيا كانت الشدة نوعها أو مدتها، فأطلب الرب وهو يستجيب لك في يوم شدتك. ومن جهة الرب ومشاعره المملوءة حنوا من نحو البشر، ما أجمل قول الكتاب: في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم، أشعياء 63:9. ملاحظات على الاستجابة: 1. أول نصيحة نقدمها لك لكي ما تصل إلى الاستجابة هي: اعمل ما يساعد على الاستجابة، إذ لا شك عليك دور. لا تنم مغمضا عينيك ثم تصرخ يا رب استجب، إنما اعمل مع الله لأجل نفسك فتتم الاستجابة. قد تطلب وتعاتب الرب لماذا لم يعمل، ويكون السبب هو أنك أنت لم تعمل معه. إن استجابة الرب لك ليس معناها تراخيك وتكاسلك. جاهد إذن واتعب وابذل كل ما تستطيع، اعمل مع الله، اشترك مع الروح القدس، سلم إرادتك كلها، واذكر قول الكتاب: ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، أرمية 48:10. لذلك في بعض الأحيان يكون عدم الاستجابة ليس سببه الله، وإنما نحن الذين كنا السبب في وقوعنا في الشدة بتصرفاتنا الخاطئة، ونحن الذين كنا السبب في عدم الاستجابة. بعدم وضع أيدينا مع الله في العمل للخروج من هذه الشدة. لم نكن أقوياء القلب ولا أشداء في الإيمان ولا نشطاء في العمل الإلهي. لم نسهر معه ساعة واحدة ولم نلقي شباكنا في الأعماق كما أمر، ولم نسر معه تحت السحابة، ولم نلطخ أعتاب أبوابنا بدم الفصح كما أمر، ولم نلبس سلاح الله الكامل. إفسس 6:2. ربما تحتاج الاستجابة أحيانا إلى صبر وانتظار للرب. قد يكون الله قد حدد وقتا للاستجابة حسب حكمته ولم تأتي ساعته بعد، وعلينا أن ننتظر، ولكن ليس في قلق أو ضيق أو يأس، وإنما كما قال داود النبي: انتظر الرب تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. وقد حكى خبرته الشخصية في ذلك فقال: انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح حتى الليل، إن الرب لا بد سيستجيب ولكن في ملء الزمان. لقد استجاب لأبينا إبراهيم ولكن بعد زمن حورب فيه إبراهام باليأس، فأخذ هاجر وضحكت سارة في قلبها من إمكانية تحقيق وعد الرب. 18:12. ولكن وعد الرب تحقق على الرغم من طول المدة. ولعلنا نلاحظ أن الأبناء الذين سمح الله بولادتهم بعد عقر وعقم وبعد انتظار طويل لاستجابة الرب كانوا كلهم من نوعيات طيبة جدا، سواء إسحاق الذي حمل حطب المحرقة، أو صموئيل الذي مسح الملوك بقنينة الدهن، أو يوحنا المعمدان أعظم من ولدته النساء، أو يوسف الصديق مثال العفة والنجاح الذي أخذ سبطين ضعف إخوته. صلاتك التي تصليها تأكد أنها محفوظة عند الرب، لم تضع، إنها مخزونة عنده، سيحققها ما دامت توافق مشيئته، ولكن في الحين الحسن تماما مثل بذرة تودعها الأرض وتظل أياما وأسابيع وربما شهورا دون أن تجد شيئا قد نبت منها على وجه الأرض، ولكنها لم تمت مطلقا، هي مخزونة في حظ أمين تنتظر عوامل الإنبات أو موعد الإنبات، أو قد تكون فترة نضوجها طويلة مثل نواة النخيل مثلا نقاية البلح. ربما تستمر بضعة شهور تحت الأرض وبعد ذلك ترى شيئا مثل سن الدبوس فوق سطح الأرض، يكون هو بدء حياة النخلة المقبلة فوق سطح الأرض. لذلك حسنا أن تضع البذرة في الأرض ولا تقلق على موعد ظهورها ولا تستعجله. وكذلك هكذا أيضا في صلاتك واستجاباتها. صلاتك قد سمعها الله، هي في فكره وفي قلبه وفي إرادته أيضا. اتركها إذن ولا تقلق على استجاباتها، يكفيك أنها دخلت إلى حضرة الله، يكفيك أن الله قد سمعها. وعن هذا الأمر فقد كان داود يصلي أحيانا: يا رب استمع صلاتي فلتدخل طلبتي إلى حضرتك. ما دام الرب قد سمع الصلاة اطمئن إذن. 3. الأمر إذن يحتاج إلى الإيمان بأنه إذا سمع استجاب. كان داود النبي يفتخر بهذا الأمر ويؤمن بهذه الاستجابة، وهو ما زال واقفا يصلي، فهو في المزمور السادس يبدأ صلاته بقوله: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفني فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. ولكنه يقول في آخر صلاته: ابعدوا عني يا فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. مزمور 6. لقد وثق وهو يصلي من سماع صلاته ومن قبولها، لذلك انتهر أعداءه الشامتين به في وثوقه بالاستجابة. كان يقول: بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. مزمور 3. ليتك تردد هذه الآية من المزمور لتعطيك عزاء. لذلك ما كان داود يكلم الله فقط، إنما كان يكلمه ويسمع صوته، أعني يسمع صوت استجابته بالإيمان. انظروا إليه ماذا يقول: إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا بكل قلوبهم. ما أكثر الأمثلة التي تحملها المزامير عن هذه الخبرة الروحية في استجابة الرب وفي ثقة المصلي بهذه الاستجابة. ليس الآن مجال سرد هذه الأمثلة، فلننتقل إلى نقطة أخرى. 4. ما أكثر الحالات التي يستجيب فيها الرب دون أن تطلب؟ إن الله كأب يعرف احتياجات أبنائه، يعرف ضيقاتهم وشدتها وحاجاتهم إلى الخلاص، لذلك فهو يستجيب أحيانا للشدة التي هم فيها، وليس فقط للصلاة بسبب الشدة. إنه أرسل موسى النبي لخلاص شعبه المستعبد من فرعون دون أن يطلب هذا الشعب الخلاص من العبودية. إن الأجرة المبخوسة التي يأخذها الفعل الحصادون تصرخ إلى الله قبل صياح الحصادين، يعقوب 5:4. وحتى إن لم يصرخ الحصادون، فإن الظلم نفسه يصعد إلى الله، والرب يحكم للمظلومين، مزمور 145. حتى دون أن يصرخوا إليه، الرب يصنع العدل على الأرض ويقيم الميزان بين الناس، ولا ينتظر منهم أن يقدموا الشكاوى، إنه يعرف. بل هناك شدائد ينقذك الله منها دون أن تعرفها، كانت تدبر ضدك، والرب رأى من سمائه وأفسد تدبير أعدائك دون أن تعلم به، وبالتالي دون أن تصلي. إذن الرب يستجيب لحاجتك قبل أن يستجيب لصلاتك. هو يعرف حاجتك ويعطيك إياها دون أن تطلب، كما يفعل الأب مع أطفاله. والطفل لا يعرف أن يطلب، ويقول المزمور: حافظ الأطفال هو الرب. وكما يفعل الراعي الأمين مع الخروف الضال، يبحث عنه وينقذه مما هو فيه ويرجعه إلى حظيرته دون أن يطلب. مجرد حالته تحتاج إلى استجابة. بنفس الوضع يستجيب الله لحالة الأرض، ينزل لها من السماء ما تحتاجه من المطر، ويشرق عليها بما تحتاجه من الضوء والحرارة دون أن تطلب. 5. إن أسلوب الاستجابة من الشدة يختلف عند الله من حالة إلى أخرى، فهناك حالات يستجيب لها الرب استجابة فورية في نفس لحظة الطلب، حالات لا ينفع معها الإبطاء، كحالة بطرس حينما سقط في الماء، وكحالة الثلاثة فتية في آتون النار، ودانيال في جب الأسود، وقشق البحر الأحمر، وضرب الصخرة لكي تفجر ماء. وهناك حالات تأخذ بعض الوقت، كبقاء يونان في جوف الحوت 3 أيام، وكإنزال المطر من السماء في الصلاة السابعة لإيليا النبي، وليس من أول صلاة. وهذا المثال يعلمنا اللجاجة في الصلاة، وهناك أمثلة أخرى تأخذ زمنا طويلا وتعلم الصبر، مثل الاستجابة لإبراهيم في إعطائه نسلا من سارة. هذا من جهة الوقت. أيضا يوجد تمايز من جهة النوعية في استجابة الرب للصلوات، ويتوقف هذا الأمر على حكمة الرب ونظرته إلى الأمور. وماذا أيضا؟ 6. توجد استجابة يقصد بها الرب أن يمنح المصلي إكليلا، أو إنه يمنحه الرب أمجادا من هذه الشدة، كما فعل الرب مع الشهداء والمعترفين وأبطال الإيمان. فعبارة يستجيب لك الرب في يوم شدتك معناها أن الرب سيمجدك في الشدة ويقبلك أمامه كمحرقة، المحرقة التي توضع على النار وتظل النار تعمل فيها حتى تصعد إلى الله رائحة طيبة يتنسم منها الله رائحة الرضا. لاويين 1:6. كحفنة بخور وضعت في المجمرة، وظلت النار تشتعل في البخور وهو مستسلم لها، حتى تحول البخور إلى رائحة سرور وصعد إلى الرب، وظل يحتمل الشدة إلى آخر حبة من حياته، إلى آخر نسمة من نسماته. هنا لا يحدث مطلقا أن تتمرد حبات البخور على النار، بل إن بعدت حبة منها نأتي بالمستير بملعقة البخور ونقربها إلى الجمر لتحترق، لأن مجدها في احتراقها. رسالتها هي هذه: أن تقدم ذاتها رائحة زكية في الكنيسة، وأن تصعد إلى فوق، واستجابة الرب لها تعني قبولها كمحرقة، قبولها كرائحة طيبة، قبولها كمستحقة للأكاليل وللأمجاد المعدة. هذا المثال لقديسين كبار من نوع معين وليس للكل. إن استجابة الرب للشهداء في يوم شدتهم لم تكن بإنقاذهم من الاستشهاد، إنما كانت بإعطائهم الاحتمال في آلامه والقوة على إتمامه لكي ينالوا المجد المعد لهم، وكما تألموا معه يتمجدوا أيضا معه. والسيد المسيح وهو على الصليب في يوم شدته، استجابة الآب له لم تكن في إنقاذه من الصليب، مثلما صاح بعض المتجمهرين، إنما كانت الاستجابة في قبوله كذبيحة حب، كفارة عن خطايا العالم، وفي تمجيده باعتباره الفادي الذي فدى العالم كله. ولذلك قال الرب في طريقه إلى الجلجثة: مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. يوحنا 17:5. في كل شدة الرب يستجيب، وبالطريقة التي تناسب حكمته ومحبته. وما دام الرب يستجيب لك، إذن لا تضطرب ولا تقلق، ليمتلئ قلبك سلاما، وافرح في صلاتك. تصور أن داود النبي يربت على كتفك وأنت تصلي مزامير الساعة الثالثة، ويهمس في أذنك قائلا: يستجيب لك الرب في يوم شدتك. وأنت بكل فرح وطمأنينة تقول: مبارك أنت أيها الرب في وعودك الصالحة وفي وعودك الصادقة الأمينة. أنا يا رب سأتمسك بهذه العبارة كلما أقع في ضيقة وأحاججك بها. ألم تقل: هلما نتحاجج؟ ليكن، أنت وعدت بأن تستجيب في وقت الشدة، ووعدك صادق وأمين، وأنا متمسك به بكل إيماني، يقيني وثقتي بك كإلها محبا للبشر، وكإله إذا وعد لا بد ينفذ. يقول المزمور: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. فما هي أعماق هذه العبارة الثانية: ينصرك اسم إله يعقوب؟ أنت في حرب روحية، والكتاب يقول لك: ينصرك اسم إله يعقوب. فما المقصود بعبارة ينصرك؟ ليس المقصود على الدوام أنه ينصرك على أعدائه والمقاومين والمضطهدين لك، الخفيين والظاهرين. فمن الجائز أن ينصرك على نفسك، ينصرك على غرائزك وشهواتك، على رغباتك ومشاعرك وأفكارك، ينصرك على الوحش الكامن في أحشائك من الداخل، ينصرك على طبائعك وعلى نفسيتك وانفعالاتك، سواء كان فيك خوف أو يأس أو ملل وعدم ثبات أو اضطراب أو حقد أو ذاتية أو كبرياء أو حسد. ينصر روحك على جسدك، وينصر عقلك على نزواتك، ينصر الحكمة فيك على الانفعال، وينصر التضحية فيك على الذاتية. إنها ليست مجرد نصرة على الناس، فالكتاب يقول: إن مالك روحه خير مما يأخذ مدينة. أمثال 13:32. ينصرك في كل الإغراءات التي تعرض لك، كإغراءات الخطية التي عرضت ليوسف الصديق، أو إغراءات المناصب والغنى والرفعة والمجد الدنيوي التي عرضت للشهداء والمعترفين. كذلك ينصرك في مجال المخاوف. يجعل الرب قلبك قلعة حصينة لا تنال، كما قال في وعده لأرميا النبي حينما خاف من أعدائه المعتذين أكثر منه: ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. أرمية 1:18-19. أو كما قال الرب لبولس الرسول: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. أعمال 18:9-10. إن كان هناك وعود من الله بأن ينصر إنسانا، فمهما قامت عليه الدنيا كلها فإنه يكون مطمئنا. وفي ذلك قال داود النبي: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ إن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. مزمور 26. الرب مع أولاده يستجيب لهم وينقذهم من كل شدة وينصرهم، لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين. مزمور 124. ليس معنى هذا أنه يمنع عنهم الألم تماما، فللآلام بركة، ولكنه ينصرهم أخيرا بعد أن يتحملوا من أجل اسمه. إنه يسمح للعصا أن تأتي عليهم، ولكنه لا يسمح لها أن تستقر. يسمح لهم بالألم ولكن لا يسمح بالهزيمة. تصيبهم الضربات ويتلقونها في شجاعة واحتمال وصبر، ولكنهم ينتصرون أخيرا، كما حدث بالنسبة إلى عصور الاستشهاد. اجتازت الكنيسة بحار الألم والدم والعذاب وانتصرت أخيرا. لم تقدروا عليها السيوف ولا السجون ولا الشكوك. الشيطان يأخذ فرصته ويحارب أولاد الله ويستخدم كل أسلحته، ولكن الرب يضع له حدا ويقضي على كل أعماله. وفي ذلك قال داود النبي: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، وإنهم لم يقدروا علي، على ظهري جلادني الخطاه وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو، يقطع أعناق الخطاه. مزمور 128. أن يبعد أذاهم فلا يبقون أعداء إلى الأبد. ينصرك اسم إله يعقوب، ينصرك في حروبك الروحية وفي ضيقاتك. وقد تكون هذه الحرب غالبا من جانب واحد، هم يحاربونك. أرمية 1:19. دون أن تحاربهم أنت، ولكنهم لا يقدرون عليك، كما قال داود: أحاطوا باحتياطا واكتنفوني، أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد، والتهبوا قنار في شوك. مزمور 117. وماذا كانت النتيجة؟ يقول: دفعت لأسقط والرب عضدني، يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني. مزمور 117. ولا يقصد بالنصرة هنا القضاء على أعدائك، إنما يقصد بها غالبا الخلاص من أعدائك والإفلات من فخاخهم المنصوبة لك. وفي ذلك يقول داود النبي: لولا أن الرب كان معنا حين قاموا الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجونا. عوننا من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. مزمور 123. أولاد الله لا يعتدون على أحد، فالذي يقدم الخد الآخر ويسير الميل الثاني لا يمكن أن يعتدي على غيره. ولذلك فالانتصار الذي يقصده المزمور هو الانتصار على الحروب والاعتداءات التي تأتي من الغير، والرب يخلص أولاده منها. هذا الانتصار أيضا جربه الآباء السواح والمتوحدون في الجبال. عاشوا في وحدة شبه كاملة في البراري والكفار وشقوق الجبال، ومع ذلك تعرضوا لحروب شديدة جدا من الشياطين، كما حدث للقديس الأنبا أنطونيوس مثلا. حروب بالشكوك وبالمخاوف وبالمناظر المفزعة وأحيانا بالإيذاء، وحروب بالأفكار وبالعثرات، وبعض المتوحدين حوربوا بالرؤى وبالمناظر الكاذبة والأحلام التي من الشياطين، إلى جوار حروب الملل والضجر والكآبة وحروب الكبرياء. وفي كل ذلك كان يرن في آذانهم قول المزمور: ينصرك اسم إله يعقوب. ينصرك لأن الله لا يحب لأولاده الهزيمة. الله يريدك أن تكون دائما منتصرا وغالبا. إن البعض يفهم التواضع فهما خاطئا، فيظن أن المتواضع ينبغي أن يكون مهزوما باستمرار. كلا، فالمتواضع هو إنسان منتصر، ولكنه كلما انتصر لا يزهي بانتصاره، ولا ينتفخ، ولا تقبر نفسه من الداخل. ومن الجائز أن يكون مهزوما حسب الظاهر من أعدائه، ولكنه منتصر من الداخل. الله يحب أن يقودنا دائما في موكب نصرته. رسالة كورنثوس الثانية 2:14. يريدنا في كل حياتنا الروحية أن نجاهد ونغلب. ولذلك فإن القديسين الذين أكملوا الإيمان وجاهدوا على الأرض حسنا وذهبوا في بر إلى مكان راحتهم في الفردوس نسميهم الكنيسة المنتصرة. أما نحن الذين لا نزال على الأرض فنسمى الكنيسة المجاهدة. فإذا نلنا الغلبة في جهادنا، حينئذ ننضم إلى صفوف الكنيسة المنتصرة، هذه التي نصرها اسم إله يعقوب. هذا الانتصار أو هذه الغلبة عبارة مميزة في سفر الرؤيا. ما أكثر الوعود التي منحها الله للكنائس السبع للغالبين: من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب فلا يؤذه الموت الثاني، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأخذ. من يغلب فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بقضيب من حديد، وأعطيه كوكب الصبح. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي ومدينة إلهي أورشليم الجديدة. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. إنها مكافآت للغالبين، بل السماء كلها هي مكان سكن الغالبين والذين انتصروا على الشيطان والعالم والمادة والجسد والذات. هذا ما يقوله الروح للكنائس، ومن له أذنان للسمع فليسمع. إن الله يريدك أن تكون منتصرا باستمرار، غالبا باستمرار. ويقول الرسول: لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. رومية 12:21. إن الانتصار هو ميزة أولاد الله. وقد شرح لنا سفر الرؤيا كيف انتصر هؤلاء على التنين العظيم الذي هو الحية القديمة. فيقول القديس يوحنا الرائي: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. رؤية 12:10-11. إذن الغلبة لم تكن بقوتهم هم، إنما بدم الخروف. حقا كما قال المزمور: ينصرك اسم إله يعقوب. إنها ليست قوة المؤمن المحارب، إنما قوة الله العاملة معه والعاملة فيه. وهذا الأمر نراه واضحا في قصة داود وجلياط، حيث قال له داود: أنت تأتي إلي بسيف ورمح، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. اليوم يحبسك الرب في يدي، فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله، لأن الحرب للرب. صموئيل الأول 17:45-47. ما دامت الحرب للرب، إذن فسوف لا ينصرك السيف والرمح، إنما ينصرك اسم إله يعقوب. وإن كان الله ينصرك، فعش غالبا متغنيا بقوته ونعمته وعمل روحه، وعش قويا لا تضعف. هذه القوة وهذه الغلبة ذكرهما القديس يوحنا الرسول حينما خاطب الشباب قائلا: كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء، وكلمة الله ثابتة فيكم، وقد غلبتم الشرير. رسالة يوحنا الأولى 2:14. إنها قوة الله التي تعطي المؤمن أن ينتصر في حروبه. لهذا يقول القديس يوحنا أيضا لأولاده: أنتم من الله أيها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. رسالة يوحنا الأولى 4:4. والذي فيكم هو روح الله العامل معكم، وهو اسم الله الذي به دعيتم، هو القوة التي من فوق. إذ تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم. أعمال 1:8. إذن حينما تصلي عبارة المزمور: ينصرك اسم إله يعقوب، كأنك تصلي ضمنا وتقول: اعطني يا رب هذه القوة التي بها سأنتصر، اعمل أنت في ومعي كما غلبت العالم، اغلبه مرة أخرى في حياتي. ألست أنت الذي قيل عنك قد غلبت الأسد الخارج من سبط يهوذا؟ لا تترك العالم ينتصر ويأخذ منك واحدا من أولادك، أعني نفسي، إنما اغلب أنت العالم وانقذني، فأبتهج بقول المزمور: ينصرك اسم إله يعقوب. إنه مزمور يملأ القلب حماسا ورجاء، إذ ما كنت تصليه بعمق فإنه يرفع معنوياتك ولا يجعلك تستسلم للخطية أبدا، ولا يكون لك روح الفشل. وفي كل جهاد لك من أي نوع ولا يدركك روح الفشل، بل روح الرجاء والثقة بمعونة الله الآتية إليك. بل هذه الثقة تبعثها أيضا في كل نفس تحيط بك، حتى في الركب المخلعة والأيدي المسترخية، حتى في كل فتيلة مدخنة وكل قصبة مردودة. تقول لكل نفس من هؤلاء وأولئك: ينصرك اسم إله يعقوب. إنما المهم في الانتصار أن يكون انتصارا حقيقيا. إن قايين استطاع أن يضرب هابيل ويقتله ويتخلص منه ومن بره ومن رضا الله عليه، فهل حقا انتصر قايين على هابيل؟ أم بالحقيقة كان مهزوما؟ يقينا أن قايين هزم أمام خطية الحسد والغيرة، وأمام خطية الغضب والحقد، وأمام خطايا القسوة والعنف والعدوان والقتل، وكان عاجزا عن كسب فضيلة المحبة، ولم يقوى على الخطية الرابضة التي صارت تسود عليه وأفقدته بره وأفقدته أخاه وأفقدته محبة الله ورضاه، وصيرته خائفا هاربا قلق النفس. فهل هذا انتصارا؟ كلا بلا شك. إذن ينبغي أن نفهم الانتصار بمعناه السليم، ولا نفرح إلا بالانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي هو أن تنتصر على الخطأ، تنتصر على الشيطان، تنتصر من داخل نفسك أولا، تنتصر على نزواتك وشهواتك ورغباتك، تنتصر على العنف الذي يحاربك ويدفعك إلى البطش بغيرك، تنتصر على الأنانية والذاتية ومحبتك لنفسك، تنتصر على العالم والمادة والجسد. هذا هو الانتصار الذي يريده الرب لك. وإذا انتصرت من الداخل فإن العالم كله لا يقوى عليك، لأن القلب النقي حصن لا ينال. قد يحاربك العالم ولكنه لا يقوى عليك، لأن الهزيمة الحقيقية هي من الداخل. فإن كان داخلك سليما نقيا ملتصقا بالله، حينئذ لا يقع بك أحدا ليؤذيك. أعمال 18:10. يحاربونك ولا يقدرون عليك. أرمية 1:19. لأن الرب يقودك في موكب نصرته، ينصرك اسم إله يعقوب. والنصرة يا إخوتي تجلب الفرح وتريح الضمير، وينسى بها الإنسان كل تعبه، ويكون هناك فرح في السماء بالإنسان الذي انتصر على نفسه بخاطئ واحد يتوب. إن الابن الضال لما رجع إلى نفسه وناقشها وانتصر على الباطل الذي عاش فيه فترة ورجع إلى أبيه. قال أبوه: ينبغي أن نفرح ونصر وأعلن هذا الفرح في السماء، ليشترك فيها السمائيون والأرضيون. وأنت يا أخي حينما تنتصر، تذكر أن الانتصار لا يرجع إليك أنت، لا يرجع إلى عزيمتك وقوة إرادتك، إنما إلى الله العامل فيهما. إذن أن الذي ينصرك هو إله يعقوب. ولكن لماذا قال الوحي الإلهي إله يعقوب بالذات؟ لماذا لم يقل مثلا إله يعقوب أو إله إسحاق أو إله نوح؟ إن كلمة يعقوب تشير إلى معنى روحي عميق يشجعنا. فأبونا يعقوب كان إنسانا ضعيفا مسكينا، والقوة التي ضده كانت شديدة عليه. كان إنسانا وديعا طيب القلب، تقف ضده القسوة والوحشية التي في أخيه عيسو، وقد صمم قائلا: أقوم وأقتل يعقوب أخي. تكوين 27:42. وكانت ضده أيضا الخديعة التي في خاله لابان، الذي زوجه ليئة بدلا من راحيل، وغير أجرته 10 مرات، وطارده حتى وهو خارج من بيته. كان يعقوب ضعيفا خائفا لما كان مزمعا أن يقابل عيسو، خاف أن يضربه هو وزوجاته وبنيها. لذلك قسمهم فرقا، وكل فرقة تتقدم وتسجد أمام عيسو وتترضاه بكلمة لينة. وهو نفسه سجد 7 مرات قبل أن يقترب إلى أخيه، قائلا له: لأجد نعمة في عيني سيدي. تكوين 33:8. وصلى إلى الله قبل هذه المقابلة قائلا في صلاته: نجني من يد أخي، من يد عيسو، لأني خائفا منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين، وأنت قد قلت أني أحسن إليك. تكوين 32:11-12. إذن إله يعقوب هو إله الضعفاء العاجزين عن حماية أنفسهم، إله الودعاء إذ وقفوا أمام الأقوياء المعتزين بقوتهم، إله العصفور إذا نصبت في طريقه فخاخ الصيادين، إله آبينا أنطونيوس الذي تهجم عليه الشياطين فيقول لهم في انسحاق: إني أضعف من أن أقاتل أصغركم. حسن جدا أن القديس داود النبي تذكر أبانا يعقوب الهارب من قوة أعنف منه، ملتمسا مراحم الله، مطيعا نصيحة القديس رفقة أمه التي قالت له: اهرب إلى أخي لابان وأقم عنده حتى يرتد سخط أخيك، حتى يرتد غضب أخيك عنك. تكوين 27:43-45. هذا هو المثال الذي وقف أمام داود في مزموره. لم يلتمسوا رحمة إله شمشون الذي كان يستطيع بقوته أن يهزم مدينة، على الرغم من أن قوته هي من الله أيضا، بل وضع أمامه يعقوب الضعيف الذي لا قوة له ولا سلاح له سوى سلاح الصلاة. يعقوب الذي على الرغم من ضعفه يستطيع أن يصارع مع الله ولا يتركه حتى ينال منه البركة. تكوين 32:36. وقيل عنه إنه جاهد مع الله والناس وغلب. تكوين 32:28. يعقوب الذي في ضعفه كان صاحب رؤى وصاحب مواعيد وصاحب خبرات روحية، وقد قال نظرت الله وجها لوجه. تكوين 32:30. وبهذه الرؤى والمواعيد والخبرات كانت قوة الله هي التي تنصر ضعفه، ومواعيد الله هي التي تعزيه في كل شدائده. لذلك حسنا قال الوحي لداود ينصرك اسم إله يعقوب، ينصرك إله هذا الإنسان الذي لم يكن يعرف أن يدافع عن نفسه، ينصرك كما نصره في كل المواقع، فنجاه من لابان ومن عيسو، كما نصره أيضا في موضوع ابنه يوسف فرآه أخيرا وفرح به. ينصرك إله العاجزين والمساكين إن وقفت أمامه ضعيفا مثلهم. لذلك جميل من الكنيسة إنها في صلاة نصف الليل يتضرع الأب الكاهن من أجل العاجزين والمنطرحين والذين ليس لهم أحد يذكرهم. ينصرك إله ذلك الإنسان المريض المطروح إلى جوار البركة 38 سنة وليس له إنسان يلقيه في البركة، فأتى الرب بنفسه وشفاه وأقامه. ينصرك إله يعقوب الهادئ الطيب الذي لا يحمل سيفا للدفاع عن نفسه، إنما يقف وينتظر خلاص الرب. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. خروج 14:14. ولعله من أجل وداعة يعقوب أن الله أحبه حتى قبل أن يولد. رومية 9:11-13. أحبه ضمن الذين سبق فعرفهم. رومية 8:29. وهكذا اختار الله ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء، واستطاع أن ينصر هؤلاء الضعفاء ليس فقط كما نصر يعقوب، وإنما أيضا كما نصر الرسل الصيادين المساكين الذين كانوا خائفين ومختبئين في العلية، وأعطاهم قوة لينشروا كلمة الإيمان التي قاومتها السلطة الرومانية والمدارس الفلسفية ودسائس اليهود. صارع هذا الإله المحب كما صارعه أبونا يعقوب، تمسك به وخذ منه بركة ونعمة كما أخذ أيضا أبونا يعقوب، وخذ منه أيضا وعودا إلهية، وحينئذ سترى كيف يستجيب لك الرب في يوم شدتك وينصرك اسم إله يعقوب. ينصرك في الشدة، أي لا يترك الشدة تنفرد بك، بل هو يكون معك أثناء الشدة. الله يدخل في الخط ولا يتركك وحدك، يجعل نفسه طرفا في الموضوع. من يهاجمك كأنه يهاجم الله نفسه، ولذلك قيل في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. أشعياء 63:9. الذي يضطهدك كأنه يوجه هذا الاضطهاد إلى الله. ولذلك قال الرب لشاول الطرسوسي: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أعمال 9:4. معتبرا أن ما يوجه إلى أولاده هو موجه إليه شخصيا، كما قال لهم: من يقبلكم يقبلني، ومن يرذلكم يرذلني. لوقا 10:16. إن كانت آلامك هي شركة في آلامه، فإنه ينظر إلى آلامك كأنها آلامه هو. هذا الذي جاء ليحمل أوجاعنا وليس فقط خطايانا. إشعياء 53:4. لا يترك أبدا كل من هم في تعب، بل يقف إلى جوارهم يسندهم، بل هو يدعو كل من في ضيقة لكي يأتي إليه فيريحه. وقد قال للكل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. تمسك إذن بوعده الصادق وتعال إليه ليريحك، فهو مريح التعاب. حتى الذين لم يأتوا إليه، وإنما هو تحنن لما رأى أتعابهم. أليس هو الذي تحنن لما رأى الناس منطرحين ومنزعجين كغنم لا راعيا لها؟ متى 9:36. إن الله لا يتخلى عن الناس في شدائدهم، فلا يتركك إلى الشدة من الخارج وإلى الشعور بالتخلي في الداخل. مجرد شعورك أن الله ليس معك في الشدة هو شدة أعمق من كل ما يضايقك. لذلك فإن الله يقيم توازنا بين الشدة التي في الخارج والسلام الذي يعطيك إياه بمعونته أو بوعوده. هو برحمته يفك شدتك ولا ينضم أبدا إلى شدائدك، ولا يأخذ منك موقفا سلبيا. وسنضرب لذلك بعض أمثلة من الكتاب. المرأة الخاطئة التي ضبطت في ذات الفعل، لا شك أنها في الخارج كانت تقاسي شدة رهيبة من الإدانة والفضيحة والتشهير وقسوة الذين ساقوها إليه وتهديدهم إياها بحكم الموت وتنفيذ الشريعة حرفيا عليها. ولكن الرب لم ينضم إلى هؤلاء القصاه ولم يحكما بحكمهم، إنما أخجل الذين يدينونها وأوقعهم في نفس الدينونة وخلصها منهم فتركوها. ثم قال للمرأة: وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي بسلام. فعل هذا وخلصها حتى دون أن تطلب. إذن عبارة يستجيب لك الرب في يوم شدتك قد تحمل معنى يستجيب لاحتياجك، وليس فقط يستجيب لصلاتك. فالله يعلم أنك محتاج إلى المعونة فيقدمها إليك سواء طلبت أو لم تطلب. وهناك شدائد قادمة إليك وأنت لا تعلم، وبالتالي لا تطلب. ولكن الله يستجيب ليس للصلاة فقط، وإنما يستجيب للحالة كما يعرفها ويعرف أسلوب علاجها. أيضا الخاطئة الباكية التي بللت قدميه بدموعها في بيت الفريسي، انتقدها الفريسي وأدانها في قلبه، واعتبر مجرد لمسها لقدمي المسيح جراءة منها وخطية. أما السيد فدافع عنها وشرح للفريسي أن هذه المرأة فيها فضائل تفوق الفريسي. يذكرنا هذا المثال بقصة المرأة الشونامية التي لما مات ابنها أسرعت إلى رجل الله إليشع تستنجد به، وقد أمسكت قدميه، فانتقدها تلميذه جحزي وأراد أن يطردها، فمنعه إليشع النبي ودافع عن المرأة قائلا: دعها لأن نفسها مرة. ملوك الثاني 4:27. وتأنى على المرأة حتى سمع شكواها وصار معها لإحياء ابنها. فإن كان إليشع النبي بهذه الرقة وطيبة القلب، فكم بالحري الله نفسه. إن أنسب الأوقات التي يكون فيها الله معك هي أوقات الشدة، الوقت الذي تحتاج فيه إليه، والذي تقول له فيه: ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. في هذا الوقت نجد الله إلى جوارنا، إما أن يقودك وينجيك، وإما أن يعزيك ويعطيك صبرا لتحتمل، ويكون في صبرك انتصار، كمقدمة للانتصار الأخير في الوقت الذي يراه الرب. وينصرك ليس معناها أن يجعل مقاوميك تحت قدميك، بل قد يجعلهم داخل قلبك ويوجد سلاما بينك وبينهم، أو يعطيك نعمة في أعينهم، أو يصرفهم عنك في هدوء، أو على الأقل لا يصيبك منهم أذى حقيقي. والطريقة التي ينصرك بها الله تختلف في نوعها. قد يجعل أحد الملائكة أو روحا من أرواح القديسين تدخل في موضوعك ويرسل القديس لإنقاذك، سواء بطريقة مرئية أو غير مرئية. قد تحدث معجزة ويتدخل الله بطريقة تمجد اسمه، وقد تكون هذه النصرة بطريقة تبدو طبيعية جدا، ولكن تظهر يد الله فيها واضحة، وقد ينقذك من داخل نفسك بتغيير مجرى أفكارك ومشاعرك، وبأن يجعل السلام يملأ قلبك. المهم أن ينصرك اسم إله يعقوب. وهنا نتأمل قوة اسم الله، اسم إله يعقوب. اسم إله يعقوب، إن اسم الله له قوته وهيبته وفعله، لذلك يقول الحكيم: اسم الرب برج حصين، يركض إليه الصديق ويتمنى. أمثال 18:10. إن ذكرت هذه الآية وجعلتها في ذهنك باستمرار، لا شك أنها ستدفعك أن تجعل اسم الرب على لسانك في كل حين، كي تأخذ من قوته وتجعله معونتك في كل شدة وضيقة. ولهذا فإن المرتل في المزمور الثاني من صلاة الغروب، مزمور 117، يقول: كل الأمم أحاطوا بي، أحاطوا بي احتياطا، واكتنفوني، وباسم الرب قهرتهم. حقا إن اسم الرب قوي لدرجة أن الشياطين ترتعد منه، ومن خوفها كانت تخرج من الناس. وقد رجع التلاميذ إلى الرب فرحين وقالوا له: حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. لوقا 10:17. ومن قوة اسم الرب حتى على أفواه من لم يخلصوا. قول بعض من أولئك للرب في اليوم الأخير: أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. متى 7:22. هنا تبدو قوة اسم الرب، ولهذا نرى المرتل يقول في أول مزامير الساعة السادسة: اللهم باسمك خلصني. مزمور 53:1. إن اسم الرب فيه قوة للخلاص، لأنه يطرد الشياطين. وفي قصة الجارية عرفت فيليبي التي كان عليها روح عرافة كيف طرده منها القديس بولس الرسول. يقول الكتاب إن بولس التفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. أعمال 16:18. وباسم الرب أيضا كان القديسون يصنعون معجزات، وهذا الأمر نراه بوضوح في قصة شفاء الرجل الأعرج الذي كان يستعطي عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل، ولم يكن عند القديس بطرس مالا ليعطيها له، فقال للأعرج: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. فوثب ووقف وصار يمشي. أعمال 3:6-7. وباسم الرب تمت المعجزة، وأمثالها كثير. إذن اجعل اسم الرب على فمك باستمرار ليعطيك الرب قوة وعزاء. إننا نتعب في حياتنا إن بعدنا عن اسم الرب، وبالتالي بعدنا عن الشعور بوجوده معنا وعمله لأجلنا. لذلك يقول داود: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. مزمور 119. كان يتلو باسم الرب فيشعر بفرح، ويشعر أن الرب معه، وأن الرب يستجيب له في يوم شدته وينصره. وكيف ذلك؟ يقول المزمور: يرسل لك عونا من قدسه، ومن صهيون يعددك. يرسل لك معونة، يرسل لك من ينقذك، لا يتركك وحدك. ولذلك نحن نذكر هذا العون الإلهي في أول صلاة الشكر، إذ نقول: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله لأنه أعاننا. إنه عون مستمر نذكره كل يوم وكل ساعة. الله يرسل لك العون لأنه يعرف ضعفك، ويعرف ظروفك، يعرف مشاكلك، ويعرف احتياجاتك. إنه يتابع حروبك مع الشيطان، وعلاقاتك مع الناس، ومشاعر نفسك الداخلية، ويدرك تماما الحال الذي أنت فيه من كل ناحية، والتعقيدات التي تصادفك، وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين. إنه يسمع صلواتك، ويسمع تنهداتك، ويرى مرارة نفسك. ما دام الله يعرف كل ما يحيط بك، إذن اطمئن، لابد أنه سيرسل لك الحل، ويرسل لك المعونة كإلها رحوم وكأب محب لأولاده. ولأن هذا هو عمله كراع صالح يهتم برعيته. ولكن البعض قد لا يتكل على الله، ويلجأ إلى ذراعه البشري للخروج من ضيقاته، أو يلجأ إلى معونة البشر. والمعونة البشرية ربما لا تخلو أحيانا من أخطاء. في شدتك قد يأتيك عون من أهل العالم يشفقون عليك ويريدون إراحتك من متاعبك أيا كانت الوسائل. ربما يحاول بعضهم أن يحل لك الإشكال بكذبة، بحيلة، بدهاء، بذكاء بشري. يقول لك هذه المعضلة يمكن حلها برشوة، بكلمة تملك، بشهادة مرضية، وما أكثر الحلول البشرية. ولكن لا تشعر في كل ذلك أنك خرجت من شدتك بطريقة مقدسة. أما الله فيرسل لك العون من قدسه بطريقة مقدسة. طرق الله الإلهية كلها طهر وبركة، بعكس حيل العالم التي تتعب الضمير. وما أكثر المشورات الخاطئة والنصائح الخاطئة التي ربما تأتي بنتيجة سريعة ولكنها لا تتفق مع المشيئة الإلهية. وسنذكر بعض الأمثلة. أخاب الملك أتاه عون من إيزابل وكان سببا في هلاكه. لقد اشتهى أخاب أن يمتلك حقل نابوت اليزرعيلي، ولما رفض نابوت أن يفرط في ميراث آبائه وقع أخابا في شدة داخل نفسه من شهوته التي كان يجب أن يتحرر منها. ولما رأته زوجته إيزابل في يوم شدته قدمت له العون بدهائها. يتهم نابوت اليزرعيلي بالتجديف ويقيم عليه شهودا زور ويدينه ويقتله ثم يرثه. وفعلا أتت هذه النصيحة بالنتيجة المطلوبة، ورث أخاب الحقل. ولكن جاءه صوت الله يقول له في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت اليزرعيلي تلحس دمك أنت أيضا. ملوك الأول 21-19. نصيحة إيزابل التي ظنتها عونا لرجلها كانت سببا في هلاكه، لأن مصدرها لم يكن هو الرب ولم تكن عونا من قدسه. وبنفس الوضع كانت النصيحة التي قدمها بالعام لبالاك والمشورة التي كان أخي توفل مزمعا أن يقدمها لإبشالوم لإهلاك داود. في شدتك ما أسهل أن يقدم لك الشيطان عونا، والمزمور يدعو لك أن يكون حل إشكالاتك على يد الله وحده ومن قدسه وبطريقة طاهرة حتى لو تأخرت قليلا. فالشيطان ما أسهل عليه إن رآك في شدة أن يتطوع ليقدم لك عونا ويقترح لك حلولا، مثلما رأى السيد المسيح جائعا بعد صومه الطويل على الجبل. فتقدم الشيطان يقدم العون. قل أن تصير الحجارة خبزا، يمكن أن تكسب العالم بالخبز فيتبعوك، ويمكن أن تنشر تعاليمك بالسلطة بتجربة الملك، ويمكن أن يكون ذلك بالمعجزات المبهرات، بأن تلقي نفسك من الجبل وتحملك الملائكة ويرى الناس فيتبعونك. وفي كل ذلك لا فداء ولا حمل خطايا الناس. ورفض السيد المسيح هذا العون واعتبره تجربة من الشيطان، لأنه لا يتفق مع مشيئة الآب، وليس هو من عنده ولا من قدسه. عونا من قدسه تشعر بأن يد الله فيه، وربما يأتي بطريقة لم تكن تنتظرها على الإطلاق، بل تشعر أن الله من صهيون يعضدك. وصهيون هي مدينة الملك العظيم، مدينة داود، رمز لملك الله ورمز للبركة، فعبارة من صهيون يعضدك معناها من ملكه، من ملكوته، من قوته وبركته وبره، بطريقة تشعر أن يد الله قد تدخلت فيه، وهي التي حلت الإشكال. وسأضرب لكم مثالا عمليا، قصة حدثت منذ 15 سنة. أحد الآباء المطارنة لم تكن له دار للمطرانية، وكان يسكن في حجرتين ملحقتين بالكنيسة، وطبيعي كان يلزمه جدا ويلزم الخدمة بناء مطرانية، فكافح حتى حصل على مال اشترى به بيتا لبناء مطرانية، ولكن البيت كان يشغله سكان، وليس من السهل إطلاقا إخراجهم من مسكنهم، وكذلك لم يكن عنده شيء من المال يكفي لكي يهدم البيت ويعيد بنائه حسب الغرض المطلوب. وكيف يحصل على قرار الهدم والبيت ليس قديما ولا آيلا للسقوط؟ ومن أين قرار البناء ولم يجد نيافة المطران سوى أن يصلي ويترك الأمر لله، لأنه لم يستطع أن يعمل شيئا؟ وبدأت يد الله تعمل. كان البيت يطل على الشارع المواجه لشريط السكة الحديد، وقد رأت المحافظة أن توسع هذا الشارع وتجمله لأنه في مدخل البلد، وتوسيع الشارع كان معناه هدم جزء من البيت الذي اشتراه المطران، وبالتالي إخراج السكان المقيمين فيه. وهكذا حلت مشكلة السكان ومشكلة الهدم، وبتوسيع الشارع واستيلاء البلدية على جزء من أرض المطرانية حصل نيافة المطران على تعويض مالي يساعده على البناء. ولأن المحافظة أرادت أن يتم توسيع الشارع وتجميله بسرعة، قدمت كل ما يلزم للملاك من تراخيص البناء وتراخيص شراء مواد البناء، بل وتقديم سلفيات لهم أيضا، وحلت مشكلة المال وبنيت المطرانية وزالت كل العقبات، وبدا أن يد الله قد تدخلت بطريقة ما كان المطران يفكر فيها. وفي شهور قليلة كان يجلس في مطرانيته الجديدة دون أن يتكلف شيئا. حقا يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك. عندما يبدأ الله أن يحل المشكلة تحل البركة، وتجد أن جميع الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. رومية 8:28. بل إن الله قادر أن يخرج من الجاف حلاوة، وحتى المشاكل يحولها إلى حلول. يا ليت هذه الآية يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك تتخذها مجالا للتأملات الروحية من جهة خبرات الإنسان الشخصية وما يعرفه من قصص أحبائه وأصدقائه ومعارفه، وما قرأه من قصص القديسين وفي تاريخ الكنيسة. وليتكم ترسلون لي هذه المعلومات في مظروف خاص بموضوع يرسل لك عونا من قدسه، وكل من يعرف قصة واقعية يرسلها بتفاصيلها. وبهذا الوضع نستطيع أن نصدر بها كتابا خاصا موضوعه يرسل لك عونا من قدسه. إنني أعرف الكثير في هذا المجال، ولكني أرى أن الوقت قد طال بنا في تأمل آيتين فقط من هذا المزمور، ولست أدري متى أو كيف سننتهي. لذلك أستسمحكم في أن أعبر بسرعة إلى باقي النقاط. في أحيان كثيرة يجد الإنسان جميع الأبواب مغلقة ما عدا واحدا مفتوحا، ويبدو أن يد الله قد فتحته. يد الله الذي يفتح ولا أحد يغلق، رؤية 3:7. وكون الله يفتح هذا الباب ليس معنى ذلك أنه يرسل لهذا الغرض ملاكا أو أحد القديسين، كلا، بل إنه قد يستخدم في هذا أي شخص عادي. المهم أن إرادة الله تتم ومعونة الله تأتي، وتشعر أن يد الله تعمل معك، وأن الله يرسل لك عونا من قدسه، من سمائه، من عرشه. أهل العالم لم يتعودوا أن ينسبوا إلى الله المعونات التي تأتي إليهم أو إلى غيرهم، بل ينسبوها إلى أمور طبيعية. أما عبارة يد الله فلا يفهمونها ولا يستعملونها. أما أنت الذي تحيا في الإيمان وتوقن أن الله يدبر حياتك، فإن المعونات التي تأتيك تنسبها إلى الله، وبخاصة المتعلقة بالباب الواحد المفتوح. مشكلة تكون مرتبكا بسببها وقد عملت لها 1000 حساب، ثم تجد أنها قد حلت بطريقة لم تخطر لك على بال، فتشعر بيد الله، وتشعر أن الله يستجيب لك في يوم شدتك، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون يعضدك. وماذا أيضا؟ يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك، أي إن كل الذبائح والمحرقات التي تكون قد قدمتها لله من قبل يذكرها لك في يوم شدتك. الله الذي لا ينسى كأس الماء البارد، ولا ينسى أبدا فلسي الأرملة، ولا حفنة الدقيق التي قدمتها أرملة صرفة صيدا لإيليا. الله الذي كل عمل خير تعمله محفوظ عنده، مكتوب في سفر الحياة، كتب الله عنه سفر تذكرة، ملاخي 3:16. لا تظن أنه ينسى أي تعب تتعبه من أجله، أو من أجل كنيسته وقديسيه، أو من أجل أي فقير ومحتاج. إنه يقول لك: بي قد فعلته، متى 25. إنه يذكر جميع ذبائحك ويقول لك: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وقد تعبت من أجلي ولم تكل، رؤية 2:2-3. الله ليس بظالم حتى ينسى تعب المحبة، عبرانيين 6:10. كل تعب المحبة الذي تتعبه أمام الرب هو ذبيحة حب، ليست منسية أمامه. إن الله لا ينسى دمعة واحدة تكون قد سكبتها أمامه، بل يحفظها في زق عنده، مزمور 119. لا ينسى خطوة واحدة تكون قد خطوتها نحو الكنيسة، أو في زيارة افتقاد، أو لحل إشكال، ولا ينسى ابتسامة تكون قد ابتسمتها في وجه إنسان مكتئب، أو كلمة عزاء قلتها لتعزية حزين. كل الخير الذي تفعله مخزون عنده ومحفوظ ومكنوز، يذكره كله لك في يوم شدتك. كل حب وحنان تقدمه للناس هو محفوظ أمام الله. في يوم شدتك يأتي موعده ليتحرك. ويعمل لأجلك. الله لا يمكن أن ينسى تعبك وحبك وخدمتك وماضيك ومعوناتك للآخرين. ألم يقل الكتاب إن أعمالهم تتبعهم؟ إذن أعمالك الطيبة ستتبعك. ليس فقط وقت الموت أعمالهم تتبعهم، بل أيضا وقت الشدة. كل عمل طيب قد عملته سيشفع فيك في يوم شدتك. ألم يقل الله طوبى للرحماء لأنهم يرحمون؟ متى 5. إذن الرحمة التي تكون قد قدمتها في الماضي ستشفع فيك يوم تحتاج إلى الرحمة. وإن كنت في ضيقة الآخرين قد ساهمت في حل ضيقهم، يذكر لك الله هذا في يوم ضيقك ويرسل لك عونا من قدسه ويذكر جميع ذبائحك. مسكين الإنسان الذي لم يقدم خيرا لأحدا في حياته، ومسكين أكثر من يكون قد عامل غيره بالقسوة والعنف. هذا يجد أمامه الآية التي تقول: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. كذلك الشخص الذي يقف موقفا سلبيا من آلام الآخرين كأنه غير مسؤول أو أن الأمر لا يعنيه، هذا يقف أمامه قول الوحي الإلهي في سفر الأمثال أمثال 21-13: من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب له. إن كان الأمر هكذا فلنكثر من عمل الخير والرحمة ونوزعها على كل محتاج، لكي تقف أمام الله تشفع فينا في يوم الشدة، وعالمين أنه لا يوجد عمل خير يضيع أجره لا في السماء ولا على الأرض. إذن يا إخوتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب في كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. رسالة كورنثوس الأولى 15-58. إياك أن تصدق المثل العامي الذي يقول: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. كلا، فلن ينفعك سوى مراحم الله الذي يذكر جميع ذبائحك. فأين هي ذبائحك ومحرقاتك؟ ليذكرها لك الله في ذلك اليوم. إن لم تكن قد بدأت في عمل الخير فابدأ من الآن، والله سيذكر ذبائحك ليس فقط في وقت شدتك، إنما سيذكرها أيضا بالنسبة إلى أولادك وأهلك وأحبائك، مثلما فعل مع سليمان من أجل داود أبيه، فقال: لا أمزق المملكة في أيامك من أجل داود أبيك. ملوك الأول 11-12. وأعطاه أيضا سبطا من أجل داود. إن الخير الذي فعله داود في حياته والرحمة التي رحم بها بيت شاول، كل ذلك ذكره الله ورحم به سليمان ابن داود. ولذلك نسمع أحيانا من يقول: هذا الولد حافظ الرب عليه من أجل الخير الذي كان يعمله أبوه، من أجل ذبائح الآباء كان الله يرحم أبنائهم. إن الله يذكر ذبائح آبائنا القديسين ويرحمنا من أجلهم. وهكذا نقول لله في صلواتنا: لا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. قطع الساعة التاسعة. ما أكثر قول الله في الكتاب: من أجل إبراهيم عبدي، من أجل داود عبدي، إن ما فعله إبراهيم وداود استمر تأثيره عبر الأجيال. لقد عشنا في العالم بخير من أجل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. الرب ذكر ذبائحهم ومحرقاتهم وحافظوا علينا من أجلهم. إنه لم ينس تعب آبائنا القديسين وما زال يحافظ علينا من أجل الآباء. كذلك ما تقدمه أنت من ذبائح ومحرقات يستمر تأثيره أجيالا، ويذكر الرب جميع ذبائحك ومحرقاتك لك ولأولادك وأولادهم. ولكن ما الفرق بين الذبائح والمحرقات؟ الذبيحة هي كل ما كان يذبح للرب، والمحرقة أيضا ذبيحة، ولكن ما الفرق؟ الفرق هو أن بعض الذبائح كان يأكل منها الكاهن أو مقدمها، والبعض كان يأكل منها أصدقاء مقدمها أيضا، مثل ذبيحة السلامة. فذبيحة الخطية مثلا ينال منها مقدمها غفرانا حسب الرمز، وذبيحة السلامة علامة فرح يعم على الجميع. أما المحرقة فكانت لإرضاء الرب، رائحة سرور للرب، لاويين واحد. لذلك كانت للمذبح وحده ولنار الرب وحدها، لا يتناول منها أحد، تظل تأكل فيها النار حتى تصير رمادا، إشارة إلى أن عدل الله قد استوفى حقوقه من الخطية. خطية الإنسان كانت لها نتيجتان: إغضاب قلب الله الذي كسرنا وصاياه، وهلاك الإنسان الذي أخطأ. والمحرقة كانت ترمز إلى إرضاء الله، وذبيحة الخطية كانت ترمز إلى تخليص الإنسان من خطاياه. والسيد المسيح قام بالدورين معا على الصليب. وهنا في عبارة المزمور ماذا نفهم؟ محرقاتك هي كل ما تفعله لإرضاء قلب الله وحده، وذبائحك هي كل خير نعمله لأجل الآخرين ولأجل خلاص نفسك. كل ذلك يذكره لك الله في يوم شدتك. يذكر الكل، يذكر ما تقدمه من عشور وبكور ونذور وستور. وكتب الكراءة والزيت وأواني المذبح وما تقدمه من مال أو ذبائح، كما في النذورات وأعياد القديسين، ويذكر كل عمل بر تعمله بالآخرين. وأيضا يذكر الذبائح الروحية، كما يقول المرتل في المزمور: فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية. مزمور 140. ومن الجائز أن تكون ذبائحك ومحرقاتك هي نفسك بالذات، كما يقول الرسول: أطلب إليكم أيها الإخوة أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. رومية 12:1. وفي الذبائح الروحية يقول الكتاب: الذبيحة لله روح منصحك. مزمور 50. يذكر الله جميع ذبائحك، روحية أو مادية أو بالنية، فكما يذكر صلواتك من الذبائح الروحية وعشورك ونذورك من الذبائح المادية، يذكر أيضا حتى مجرد نيتك المقدسة ورغبتك في العطاء. ولهذا يصلي الكاهن في أوشية القرابين من أجل أن يذكر الله أصحاب القليل وأصحاب الكثير، الخفيات والظاهرات. وماذا أيضا يقول للرب والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم؟ أما أنت فحينما تصل إلى هذه العبارة من المزمور فلتنصحك نفسك وقل: أين هي يا رب ذبائحي ومحرقاتي؟ أنا لم أقدم لك شيئا حتى الآن. أبونا إبراهيم قدم ابنه الوحيد، والأرملة قدمت من أعوازها، وأنا ماذا قدمت؟ لا شيء. حذار من أن تذكر شيئا كما فعل الفريسي لئلا يختطفه منك شيطان المجد الباطل. بل إن ورد على ذهنك شيئا قدمته قل للرب: وهذا ليس من عندي، إنما من يدك أعطيناك، والكل لله منك وإليك. هنا ونذكر عبارة جميلة في المزمور لها عمقها، وهي: ويستسمن محرقاتك، أي يعتبرها سمينة، ينظر إليها فوق ما تستحق. مهما كان ما تقدمه ضئيلا في نظرك أو في نظر الآخرين، فإن الله يستسمنه، يقبله كأفضل ما يمكن أن يقدم، كما فعل بالنسبة إلى فلسي الأرملة ودموع المرأة الخاطئة التي بللت قدميه. والعبارة المنصحقة التي قالتها المرأة الكنعانية فمدح الرب كل هؤلاء أمام الجميع واستثمن محرقاتهم. ما أكثر تقدير الرب لأعمال أولاده إذ يكبرها ويكبرهم بسببها. هذا الذي يذكر حتى كأس الماء البارد الذي لا تعب فيه، وكما يقول المثل العامي: بصلة المحب خروف. هكذا يفعل الله في معاملته لنا. الله لا ينسى فقط عمل الخير الذي تعمله، وإنما أيضا يمتدحه ويكبره ويعطيه قيمة. ما أعمق محبة الرب وحنوه. تأكد أنه في اليوم الأخير سيكون هو أكثر من يدافع عن أعمالك الطيبة ويقدرها ويكبرها. إذن لا تفتخر باطلا، ولا تذكر أعمالك الحسنة قدامه أو قدام الناس، بل انسها لكي يذكرها لك الله. إن الله سيذكر لك في يوم شدتك وفي اليوم الأخير كل ما تنساه من أعمال خير قمت بها. إن الله يستسمن ما قدمته له الكنيسة من أمثلة بشرية. انظروا يونان مثلا، اعتبره الله نبيا عظيما وجعل سفرا من الكتاب المقدس باسمه، مع أن يونان خالف الرب وهرب إلى طرشيش، وأصابت السفينة أهوال بسببه وحزن حتى الموت لما خلص أهل نينوى بمناداته، لأن كلمته عن انقلاب المدينة بعد 40 يوما قد سقطت إلى الأرض ولم تنفذ. وقال: موتي خير من حياتي. وعاتبه الرب قائلا: هل اختطت بالصواب؟ يونان 4:1-4. ولكن الرب مع ذلك امتدح هذا الكارز العظيم وقال: إن نينوى قد تابت بمنادات يونان، واستثمن الرب منادات يونان التي قام بها بعد معصية وهروب، ولم يذكر له المعصية والهروب. ولما كان في بطن الحوت صلى فاستجاب له. وأيوب الصديق: كم استثمن الرب هذه المحرقة، وقال عنه مرتين: إنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم. أيوب 1. ومع أن أيوب لعن يومه أيوب 3، وعاتب الرب عتابا شديدا جدا لدرجة أنه قال له: فهمني لماذا تخاصمني؟ أحسن عندك أن تظلم؟ في علمك إني لست مذنبا ولا منقذ من يدك، كف عني فأتبلج قليلا. أيوب 10. وقال: يكثر جروحي بلا سبب، وإن كنت كاملا يستذنبني. أيوب 9:17. ومع ذلك فإن الله لم يتخلى عن مدحه لأيوب، لدرجة أنه بعد هذا العتاب كله وما هو أشد منه قال لأصحاب أيوب 3: لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب، والآن فخذوا لأنفسكم 7 ثيران و7 كباش واذهبوا إلى عبدي أيوب، اصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبدي أيوب يصلي من أجلكم لأني أرفع وجهه لئلا أصنع معكم حسب حماقتكم، لأنكم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب. أيوب 42:7-8. يعقوب أبو الآباء. وعلى الرغم من أنه خدع آباه إسحاق، وعلى الرغم من أنه رفض أن يعطي طعامه لأخيه وهو جائع إلا إذا باع بقوريته، وعلى الرغم من خوفه، إلا أن الرب كان يستثمن هذه المحرقة، وظهر ليعقوب أكثر من مرة وباركه ونصره ومنحه الوعود وجاء من نسله. إن كان الله هكذا يوقر القديسين، فيجب أن نوقرهم نحن أيضا، ولا يجوز لنا أن نحتقر محرقات غيرنا والله يستثمنها. ليتنا نحترم كل عمل طيب يقوم به أي إنسان، ونمتدحه ونشجعه مهما كان هذا العمل يبدو ضئيلا. فهذه هي طريقة الله الذي يستثمن المحرقات. كان القديس الأنبا بشوي يطوي الأيام صوما، وفي إحدى المرات طوى 21 يوما، ورأى شابا مبتدئا في الرهبنة قد طوى يوما واحدا فقط، ومع ذلك لم يحتمل، وكان يسير ورجلاه ترتعشان. فسأل الله عنه، فقال الرب: إن أجره مثلك تماما، لأنه لو كان قد نال نفس النعمة التي نلتها أنت لاستطاع أن يصوم مثلك 21 يوما. وهكذا استثمن الرب محرقة هذا الشاب المبتدئ، واعتبرها تماثل محرقات القديس العظيم الأنبا بشوي. ما أعجبه من إله طيب يذكر جميع ذبائحك ويستثمن محرقاتك. وماذا أيضا يعطيك الرب حسب قلبك، ويتمم كل مشورتك حسب كل ما في قلبك وما في فكرك يعطيك الرب. هذا أعظم ما يطلبه الإنسان، وأقوى مما يتوقعه، ولكن هل هذا الأمر على الإطلاق أم له شروط؟ انظر، يعطيك الرب حسب قلبك بشرط أن يكون قلبك مع الله نقيا، فمن غير المعقول أن يكون قلبك مملوء من الشهوات الخاطئة والمشاعر الرديئة ثم يعطيك الرب حسب قلبك. ومن غير المعقول أيضا أن يتمم الله كل مشورتك. إن كانت مشورتك خاطئة ولا توافق مشيئة الله ولا حسن تدبيره، إن الله يعطيك حسب قلبك إن كنت تطلب ملكوت الله وبره. أما إن كان قلبك متعلقا بالعالميات والماديات أو بالخطية، فإن البركة التي يقولها هنا هذا المزمور تكون بعيدة عنك ولا يعطيك الله حسب قلبك. إذن فليكن قلبك طاهرا، وحينئذ يعطيك الرب حسب قلبك. ولتكن هذه العبارة في المزمور دعوة لك إلى نقاوة القلب، وفي طلباتك الطاهرة تمسك بهذه الآية كوعد من وعود الله وحاججه بها. قل له: اعطني يا رب حسب قلبي، فهكذا وعدت، ما دام قلبي يحبك، وتمم لي كل ما في ذهني من مشورات ما دامت توافق مشيئتك، وإلا يا رب فلتكن مشيئتك. على أي الحالات، إنها عبارة معزية حينما يقول الروح لمن يصلي وهو في شدة: يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. هذه العبارة سمعتها حنة أم صموئيل وهي بعد عاقر، حينما كانت تصلي وهي باكية وصائمة ومرة النفس، فقال لها عالي الكاهن: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤالك الذي سألتيه من لدنه. صموئيل الأول 1-17. فخرجت متعزية وآمنت بالكلمة وتركت حزنها وفضت صومها وأكلت. إنها كلمة عزاء، ما أجمل أن تقولها لكل من هو في شدة، وما أجمل أن يصليها الأب الكاهن على رأس من يأتيه طالبا مراحم الله، ثم يقولها له لكي يسمعها بفمه ويتعزى. إنها عبارة معزية، ولكن لكي يكون العزاء حقيقيا اسمع النصيحة. إلى جوار عبارة يعطيك الرب حسب قلبك، ضع قول الكتاب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك. تثنية 6-5. فإن كنت تحب الله من كل قلبك وتحب طرقه وتحب وصاياه، حينئذ سيعطيك الله حسب قلبك وسيكون الله ساكنا في قلبك. أما إن كان قلبك بعيدا عن الرب، وإن كنت تطلب طلبا خاطئا أو ليس حسب مشيئة الرب، فإن ملائكته تصلي من أجلك لكي ينير الله بصيرتك ويفهمك طرقه. وكما يقول الحكيم: توجد طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. أمثال 14-12. حقا إن المزمور يطلب من أجلك أن يتمم الله كل مشورتك، ولكن إلى جواره نضع قول الكتاب: في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. أمثال 19:21، إن عبارة يعطيك الرب حسب قلبك تذكرنا بقول السيد المسيح لتلاميذه القديسين: إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. يوحنا 15:7. إذن هذا الثبات في الرب وفي وصاياه شرط للاستجابة، فالإنسان وهو ثابت في الرب لا يطلب إلا ما يرضي الرب. إنها دعوة إذن أن ننقي قلوبنا قبل الصلاة لكي لا نطلب إلا ما يرضي الله، فيعطينا الرب حسب قلوبنا. إنها وعد من الله، ويلزمها أيضا إيمان في قلوبنا. وكما يقول الكتاب: كل شيء مستطاع للمؤمن، مرقس 9:23. بهذا الإيمان نصلي، وبه نستفيد من الدعاء الذي في المزمور: إنها كلمات معزية كان لها مفعولها في قلب داود المؤمن، فقال: نعترف لك يا رب بخلاصك، وباسم إلهنا ننمو. نعترف لك معناها نشكرك، أي نعترف بجميلك وحنوك وعملك الطيب معنا. داود سمع وعود الرب وآمن بها وبدأ يشكره عليها، يشكر الرب على ما سوف يفعله كأنه قد فعله. نعترف لك يا رب بخلاصك ما دمت قلت أنك سترسل عونا من قدسك ومن صهيون تعضدنا. إذن يحسن بي أن أغني بهذا الخلاص وأشكرك عليه، وأقول: باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع إحساناته. مزمور 103:2. جميل في داود أنه في عمق إيمانه بالاستجابة وتأكده منها يحول الصلاة إلى شكر، كأن كل شيء قد تم. إنه يطلب وفي إيمان يشعر أن الله قد أعطاه ما طلبه، فيشكره في نفس صلاة الطلب. وكثير من مزامير داود من هذا النوع. في المزمور 6 مثلا يبدأ بقوله: يا رب لا تبكتني بغضبك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، عد ونجي نفسي وإحيني من أجل رحمتك. ثم ما يلبث أن يشعر باستجابة صلاته فيقول في نهاية المزمور: ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم، لأن الرب قد سمع صوت بكائي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. إنه من نوع أبينا يعقوب الذي يمسك بالرب ولا يتركه حتى يباركه ويعطيه ما يطلب. وحينما يطمئن قلبه يقول له: نعترف لك يا رب بخلاصك، نعترف يا رب أنك خلصتنا وأرحت قلوبنا وطيبت خاطرنا وأنقذتنا من مشاكلنا. وهنا نرى أن داود لم يكتفي بالشكر على الخلاص، إنما اتسع في آماله وقال: وباسم إلهنا ننمو. كان يطلب مجرد الخلاص، أما وقد شعر بالإيمان أنه قد نال هذا الخلاص، فقد انتقل إلى ما هو أبعد، إلى النمو والإزدياد، فقال: وباسم إلهنا ننمو. من أسباب اطمئنان داود أن اسم الله على شفتيه باستمرار، في أول المزمور يعزي نفسه بقوله ينصرك اسم إله يعقوب، وهنا يقول باسم إلهنا ننمو، ثم يقول بعد ذلك هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل ونحن باسم إلهنا ننمو. حقا إن اسم الرب يشعر الإنسان بأن قوة إلى جواره تحميه وتنقذه، فيطمئن ويثق أنه ليس فقط من الناحية السلبية يخلص من متاعبه، وإنما من الناحية الإيجابية أيضا سينمو. ويكرر عبارة النمو مرتين في نفس المزمور: ليتك في صلاتك تذكر هذا النمو وتحاسب نفسك عليه. ليس المطلوب منك أن تحيا فقط في حياة الفضيلة، إنما أن تنمو فيها أيضا، تنمو في ثمار الروح، تنمو في محبتك لله والناس، وكلما تنمو في القداسة تنمو أيضا في الاتضاع، وتقول لست أحسب أني أدركت أو نلت شيئا، لكنني أسعى لعلي أدرك، في لبي 3:12. وإن لم يكن لك هذا النمو، بكت نفسك على هذا، وجاهد بكل قوتك وبكل عمل النعمة فيك أن تمتد إلى ما هو قدام، حسب قول الرسول في لبي 3:13. وإن لم تستطع أن تنمو، فعلى الأقل قف حيث أنت واحتفظ بما عندك، وحاذر أن ترجع إلى الوراء وتترك محبتك الأولى. إن داود النبي الذي قال باسم إلهنا ننمو كان يعرف تماما أن هذا النمو يحتاج هو أيضا إلى معونة إلهية. يكمل الرب كل سؤالك، إنه الآن ينتقل من الماضي والحاضر ويدخل في تطلعات المستقبل وآماله، وبالنسبة إلى المستقبل فقد وضعها في يد الله. الله الذي أعطى سيعطي الكل كما أعطاه جزاء من سؤال قلبه، ووعده بالخلاص سيكمل له الباقي فينال كل ما سأل الله فيه. وهنا يبدو فيض العطية وكمالها. أحيانا يعطينا الله كل ما نطلبه دفعة واحدة حسب وفرة غناه وكرمه ومحبته، وأحيانا يعطينا جزءا جزءا لكي نستمر في الالتصاق به ونستمر في الطلبة. وكلما ينال القلب شيئا من الله نقول له يكمل الرب كل سؤالك. قد تطلب من الله التوبة ويعطيك إياها، ولكن الملائكة تصلي من أجلك يكمل الرب كل سؤالك. فليست التوبة كل شيء، هناك النقاوة والقداسة، وفي القداسة تسمع أيضا نفس الطلبة يكمل الرب، لأن الطريق ما يزال طويلا أمامك، فأنت مطالب بالكمال. كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل، والكمال ليس له حدود، لذلك تستمر في السؤال ويكمل الرب كل سؤالك. وداود لم يطلب الخلاص فقط، وإنما طلب النمو أيضا، النمو الموصل إلى الكمال. وقال لقلبه عن هذه الطلبة، أو قال له قلبه يكمل الرب كل سؤالك. وفي غمرة الفرح بوعود الرب قال: الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه. الآن علمت الآن أثناء الصلاة وهو ما زال واقفا يطلب، عرف وهو واقف يصلي أن الرب قد خلصه، خلص مسيحه، وإنه استجاب له، لذلك اعترف لله بخلاصه. ولعلنا نسأل، كيف علم داود بهذه الاستجابة؟ لعله أحسها في قلبه، لعله عرفها بإيمانه، أو أن الله الذي استجاب أشعره بهذه الاستجابة، أوحى له بها، أفهمه إياها، أو أن داود كانت له الحواس المدربة التي يرى بها ما لا يرى، أو الإيمان الذي هو الإيقان بأمور لا ترى. عبرانيين 11:1. وهذا يشعرنا أن الصلاة ليست مجرد كلام بل سماع أيضا. أنت تكلم الله في صلاتك ثم بقلبك وليس بأذنيك، تسمع صوته مجيبا. وقد كان قديسنا داود متدربا على السماع، لذلك يقول في أحد مزاميره: إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه. مزمور 84. ولعل هذا السماع يحتاج إلى طول أنات في الصلاة. وللأسف فإن البعض قد يكلم الرب في صلاته ثم ينصرف بسرعة قبل أن يسمع ما يتكلم به الرب الإله. وقد يتكلم الرب، ولكن ليس كل أحد له أذنا للسمع ليسمع. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه، وكلمة مسيح لها ثلاث معان: 1. مسيح الرب، أي الذي مسح لخدمة الرب قبعد الملوك مثلا، وداود كان مسيحا للرب، مسحه صموئيل النبي بالدهن المقدس، صموئيل الأول إصحاح 16. 2. المسيح، وهو السيد المسيح، والألف واللام يميزانه عن باقي المسحاء. وقد قال عنه الوحي في سفر أشعياء: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأعصب منكسر القلوب. أشعياء 61:1. وقد مسح السيد المسيح ملكا ونبيا وكاهنا، وقيل أنه مسح بزيت الابتهاج أكثر من رفقائه. عبرانيين 1:9. 3. كل إنسان مسيحي قد مسح بزيت الميرون وصار مقدسا للرب ومسكنا لروحه القدوس، فهو من الناحية الروحية وليست من الناحية اللفظية ممسوحا للرب. ويمكن أن تأخذ عبارة المزمور على نفسك: الرب خلص مسيحه، أي الذي مسحه بالميرون بعد خروجه من المعمودية فصار له. الآن علمت أن الرب خلص مسيحه، أي كتب له صق الخلاص واستجاب له من سماء مجده. فهذا الذي يستجيب هو الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، ينظر إلى عمل يديه ويقيم المسكين من التراب والبائس من المزبلة. إنه يخلص باستمرار لأنه يريد أن الجميع يخلصون. وقد أدرك المرتل هذه الحقيقة فقال: من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. مزمور 11. هو في سمائه، ولكنه ليس بعيدا عنا، بل قريب هو الرب من منصحك القلب، يستجيب لهم من سماء قدسه. هذه السماء التي يتطلعون إليها كلما يقولون أبانا الذي في السماوات، وكيف يستجيب لهم؟ يقول المرتل بجبروت خلاص يمينه: إنه الإله القوي الجبار الغالب في الحروب، يخلص بجبروته. لذلك يقول له المصلي في أحد مزامير الساعة الثالثة أيضا: تقلت سيفك على فخذك أيها الجبار، استله وإنجح وأملك. مزمور 45. ولهذا نتغنى دائما بقوة الله القادر على كل شيء، وفي الثلاثة تقديسات نقول: قدوس الله، قدوس القوي. إننا نعتمد على قوة الله هذه ونغلب بها، ونقول: غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. ولكن جبروت الله هو للخلاص بالنسبة إلى أولاده. إنه ليس كأهل العالم الذين يستخدمون الجبروت للإخافة أو للإهلاك، بل جبروته للخلاص. بهذا الجبروت شق البحر الأحمر وخلص من العبودية شعبا مسكينا، وبهذا الجبروت سد أفواه الأسود في الجب وخلص دانيال. بهذا الجبروت انتهر البحر فهدأت أمواجه وخلص سفينة تلاميذه من العاصفة. ويعوزني الوقت إن أوردنا أمثلة جبروت الرب في خلاصه حينما كان يخلص بذراع حصينة. هذا الخلاص بالنسبة إلى أولاد الله قد يكون ضربة لمقاوميهم، كما ضرب الرب عماليق وجيش سنحاريب ليخلص. أما داود فيتحدث هنا عن جبروت الله بالنسبة إليه: إنه جبروت خلاص، وينسب الخلاص إلى يمين الرب، إلى يديه القوية. لذلك فهو يعترف بإنقاذ الرب له، مزمور 117، ويقول: يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني، يمين الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. يد الله تتدخل في الموضوع بقوة فتصنع خلاصا بجبروت. هو جبروت خلاص يمينه. داود يرى قوة العدو الهائلة أمامه، ويرى أيضا يمين الرب فيقول: هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. ماذا تكون قوة المركبات والخيل أمام اسم الرب؟ لا شيء. يذكرنا هذا بقول داود لجلياط الجبار: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. صموئيل الأول 17:45. نعم، ما قيمة كل هذه الأسلحة، السيف والرمح والترس، أمام اسم رب الجنود وجبروت خلاص يمينه؟ لقد خاف جحزي تلميذ إليشع النبي لما رأى خيلا ومركبات وجيشا ثقيلا يحيط بالمدينة، ولكن النبي العظيم طمأن تلميذه بقوله: لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. وصلى إليشع ففتح الرب عيني الغلام، فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول إليشع. ملوك الثاني 6:14-17. إنها القوات المقدسة التي أرسلها الرب للحماية. إذ أرسل له عونا من قدسه. داود رجل الخبرات لم يخف من خيل ومركبات العدو. قد ترمز الخيل والمركبات إلى الشيطان وكل قواته، لأن أعدائنا الشياطين أقوياء، والشيطان مثل أسد يزأر ويجول ملتمسا من يبتلعه هو، إنه عنيف وقوي. وفي قصة أيوب الصديق أنزل نارا فحرقت الغنم والغلمان، وريحا شديدا صدمت زوايا البيت فسقط. أيوب 1. إنه ملاك فقد طهارته، ولكنه لم يفقد قوته، وفي الأيام الأخيرة سيعين المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة. رسالة تسالونيك 2:9. ولكننا ننظر إلى كل قوة الشياطين ونقول: هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. البعض يخافون المركبات والخيل لأن اسم الرب ليس معهم، يقفون وحدهم في القتال ولا يأخذون اسم الرب معهم. ولكن الكتاب يعلمنا أن يشوع كان يحارب، وموسى كان يرفع يديه إلى الله يصلي، وقد كسب يشوع الحرب بقوة هاتين اليدين المرفوعتين، إذ بهما دخل الله إلى ميدان الحرب، والحرب للرب. صموئيل 1:17-47. لا يجوز أن ننظر إلى قوة العدو وننسى قوة الله. لا ننظر فقط إلى جلياط دون أن نتذكر اسم رب الجنود، ولا ننظر إلى البحر الأحمر وننسى عصا موسى، ولا نفكر فقط في البرية القفرة دون أن نتأمل السحابة التي تظللك نهارا، وعمود النهار الذي يرشدك ليلا، ولا يرعبك الجب المملوء بالأسود الجائعة. إنما تأمل ملاك الله وهو يسد أفواه الأسود. إن المزمور حينما يقول: عجيبة هي أهوال البحر، يقول بعدها مباشرة: الساكن في الأعالي هو أقدر. مزمور 92. إن إليشع النبي ما زال يصلي صلاته المشهورة: افتح يا رب عيني الغلام ليرى أن الذي معنا أي الملائكة أكثر. وموسى النبي ما زال واقفا بعصاه يقول للخائفين: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. خروج 14:14. الذين لا يملكون خيلا ولا مركبات يملكون اسم الرب، الرب الذي اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء. كورنثوس 1:27. اختار حصاة داود الملساء ليخزي بها سيف ورمح جلياط، اختار الصيادين الجهلاء ليخزي بهم كل حكمة وفلسفة الأمم. تذكر أن قوتك ليس في الخيل والمركبات، إنما في الله نفسه. لذلك قل باستمرار مع المرتل: قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. ماذا كانت قوة القديس ماري ماركوس حينما دخل ليكرز في أرض مصر؟ ما أكثر المركبات والخيل التي وقفت ضده؟ كانت أمامه آلهة مصر الفرعونية برئاسة رع، وآلهة اليونان التي دخلت أيام الإسكندر والبطالمة وكبيرهما الإله زيوس، وآلهة الرومان التي دخلت أيام أكتافيوس قيصر وكبيرهم جوبيتر. وكانت هناك أيضا الديانة اليهودية المنتشرة في حيين من أحياء الإسكندرية، ووقفت أمام ماري مرقس أيضا الفلسفة الوثنية وقوة الفلاسفة وإقناعهم، ومدرسة الإسكندرية الوثنية، ومكتبة الإسكندرية التي كانت تضم مئات الألوف من الكتب. وكانت هناك أيضا السلطة الرومانية بكل قوتها وعنفها وحمايتها للوثنية. حقا هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل. ومع ذلك أدى ماري مرقس رسالته ونشر الكلمة ووقف يقول: ونحن باسم الرب إلهنا ننمو. مثال آخر هو أرميا النبي الذي أرسله الله على الرغم من صغر سنه ليشهد بكلمة الحق لملوك يهوذا ولرؤسائها ولكهانتها ولشعب الأرض، أرميا 8:18، فيحاربونه ويقف أمامهم. ولكن هؤلاء يا رب بمركبات وهؤلاء بخيل، وأنا لا أعرف أن أتكلم لأني ولد، أرميا 1:6. فقال له الرب: لا تقل إني ولد، لا تخف من وجوههم، ها أنا ذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة وعمود حديد وأسوار نحاس على كل الأرض، أرميا 1. وهكذا شهد أرميا للرب، وأمامه نحن باسم الرب إلهنا ننمو. هكذا أنت أيضا لا تخف من كل قوة العدو، فالرب يسندك. إن الشياطين إن رأتك مرتعبا تهجم عليك وتعرف أنك قد وقعت فريسة لأسنانهم، أما إن رأتك قوي القلب فإنها تخاف الإيمان الذي فيك وقوة الله التي معك، وبهذه القوة وبهذا الإيمان تنتصر وتقول: هم عثروا ونحن قمنا واستقمنا. حقا يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. العجيب أن داود يقول هذا الكلام وهو واقف بعد يصلي ويطلب، ولكنه الإيمان العميق بالاستجابة يراها أمامه موقنا من عمل الله، فلا يتكلم عما يحدث بأسلوب المستقبل إنما بأسلوب الماضي كأنه قد حدث فعلا. وعبارة قمنا واستقمنا معناها أننا كنا واقفين قبلا، أي أن الوضع قد انعكس، نحن الذين كنا ساقطين قمنا، وأمام الأعداء الذين انتصروا أولا فقد عثروا وسقطوا. هذا هو أسلوب الحياة الذي يحياه أولاد الله، تقابلهم أولا الحروب والضيقات والعثرات ويذوقون الألم والضيق والشدة، وقد يسقطون أحيانا لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، وكما قال داود النبي: مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي، مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. ولكنه يعلق على ذلك بقوله: ولكنهم لم يقدروا علي، مزمور 128. المهم إذن في النهاية، نهاية حرب المؤمن مع عدو الخير. وفي ذلك يقول الكتاب: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، عبرانيين 13:7. والمشكلة أيضا لا تنظر إلى أولها إنما إلى أواخرها، لا تنظر إلى عار الجلجثة فتيأس، إنما انظر إلى النهاية، إلى أمجاد القيامة وأمجاد الصعود وأمجاد الجلوس عن يمين الآب وأمجاد المجيء الثاني على السحاب بقوة ومجد عظيم. وكلما تقابلك مشكلة قل ربنا موجود، وقل مصيرها تنتهي. إن المشكلة لا تستمر إلى الأبد، لها مدى زمني تنتهي فيه. آلام أيوب الصديق: على الرغم من عنفها جاء الوقت الذي انتهت فيه ورد الرب سبي أيوب، أيوب 42، وقال: ونحن قمنا واستقمنا، أما أعداؤك الذين عثروا وسقطوا فهم الشياطين الذين يحسدون كل نعم الله إليك ويأتونك بمركبات وخيل ليسقطوك. ولكن الكتاب يقول: أبصرت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، لوقا 10:18. ويمكن أن تأخذ عبارة عثروا وسقطوا عن المشاكل والشدائد. كل المشاكل المحيطة بك قد سقطت وانتهت، الرب قد حلها، وأنت قمت واستقمت، قمت من تحت هذا النير الثقيل الذي أحنى ظهرك، ولكنك استقمت أخيرا حينما استجبت لحبيبك القائل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كل هذا رآها المرتل بالإيمان وهو يصلي، ثم التفت إلى الواقع وقال: يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك، نحن نرى خلاصك ونؤمن به ونشكرك عليه، ولكن هذا لا يمنع أن نصلي من أجل إتمامه عمليا حتى ننتقل من الإيمان إلى العيان. ولهذا نذكرك يا رب بما سبق أن قلناه: خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك. ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. هذه بعض التأملات من مزمور يستجيب لك الرب، وموضوعها طويل، نكمله في تأملات مزاميرا أخرى بمشيئة الرب.